الإسلام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: تدوين الحديث. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، وطفق عمر يستخير الله فيها شهرا. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث، كتب إلى قاضيه بالمدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني حفظت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتف العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها، فكان أول من صنف بالحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وكان ذلك على رأس 100 سنة من الهجرة. ثم تتابع الناس بذلك وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. تدوين الحديث في دواوين حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراده، ثم بعد ذلك توقف فيه، ثم بعد ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز بدأ تدوين الحديث في كتب ومدونات، وإلا ككتابة مر عليكم أنه مكتوب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ككتابة أن بعض الناس كان عنده أحاديث مكتوبة، هذا موجود، اكتبوا لابن أبي شاه، وكذلك على ابن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده صحيفة مكتوب فيها فكاك الأسير وغيره، وكذلك أبو هريرة قال يعني أن ابن عمر كان يكتب وأنا لا أكتب، فالكتابة كانت موجودة. لكن المقصد هنا في التدوين ماذا يا إخواني؟ أي أن يكون مدون الحديث مجموع، واضح ولا لا؟ وهذا طبعا ولله الحمد منه أنه دون أيام عمر بن عبد العزيز، جمعت الأحاديث من صدور الرواه ومن سطورهم وأوراقهم، وبدأ العلماء يدونونه. وأول من دونه كتدوين هو الزهري محمد بن شهاب المتوفي 124 هجري، وهو هذا التابعي الجليل، كان له هذا الفضل، الله عز وجل من عليه بهذه النعمة ومن بها على عمر بن عبد العزيز وعلى غيره من العلماء الذين كتبوا هذا الحديث لكي يأخذوا أجره إلى يوم القيامة، أسأل الله أن يبلغهم ذلك الأجر. فالمقصد هنا أن نعرف أنه بدأ تدوين الحديث. وفي كلمة طيبة هنا لعمر بن عبد العزيز عندما ذكر أنه فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، ذلك الله يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز كتمان العلم، لا بد من بيان العلم وبيان الحق. قال تعالى: اصدع بما تؤمر. فلا بد على المرء الذي لديه علم او يعرف ان هذا الشيء ينكر، فانه لا بد ان ينكره، والمعروف على درجات الانكار، مره يكون واجب، مره يكون مستحب، مره يكون عنده قدره، مره ليس عنده قدره، وهذا يعذر وهذا لا يعذر. هذا مذكور في الكتب التي تكلمت في ما يتعلق في الامر المعروف المنكر ودرجاته ومراتبه وغير ذلك. لكن المقصد ان السريه في العلم ليست من طريقه السلف الصالح، وإنما طريقة السلف الصالح هي نشر العلم وبيان العلم وتبليغ الناس دين الله بعقائده وعبادته وأخلاقه وسلوكه، وكذلك الرد على من أخطأ في دين الله حسب عدل عن المخطئ، إن كان محرفا أو إن كان مخطئا مجتهدا أو غير ذلك، فكان يتعامل بكل مع كل شخص بحسبه رحمه الله. نعم.
طرق تصنيف الحديث على نوعين: أولا تصنيف الأصول، وهي التي يسند بها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق.
المقصود بطرق الأصول أي أن المصنف الذي كتب هذا الكتاب وجمعه وألفه هو لديه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع أسانيده، يجمع هذه الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضعها في كتاب واحد أي بإسناده هو. ولذلك سميت أصول، لماذا؟ لأن صاحبها أصل في الإسناد، صاحبها هو نفسه أصل في الإسناد، فالإسناد منه وينتقل. نعم.
تصنيف الأصول هي التي يسند بها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق، فمنها: أولا التصنيف على الأجزاء بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزء خاص مستقل، فيجعل لباب الصلاة جزء خاص ولباب الزكاة جزء خاص وهكذا، ويذكر أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه. الثاني التصنيف على الأبواب بحيث يجمع في الجزء الواحد أكثر من باب، وترتب على الموضوعات كترتيب أبواب الفقه أو غيره مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
يعني التصنيف على الأجزاء أن يجعل كل جزء لوحده مؤلف لوحده، لكن كل مؤلف يكون في الزكاة في الصيام في الصلاة، أما التصنيف على الأبواب يجعلها في كتاب واحد وداخل الكتاب كتاب الصلاة كتاب الصيام. عرفت الفرق؟ نعم.
الثالث التصنيف على المسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده.
سواء مسند أحمد أو المسانيد الأخرى مثل يعني مسند أبي يعلى وغيره، فإن المسانيد يأتي إلى الصحابي ثم يخرج كل ما روي عن أبي هريرة في مكان واحد، فتجد في مسند أبي هريرة مثلا مكان في رواية أبي هريرة في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة أي مخلوق، ولذلك احتاج إلى خدمة قام بها بعد ذلك العلماء، وهو جعل المسند على إيش؟ على الأبواب لكي يسر وصول إيش للحديث. نعم.
الثاني تصنيف الفروع، وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد وله طرق أيضا، فمنها
الفروع مثل عمدة الأحكام مثل بلوغ المرام واضح ولا مثل منتقى الأخبار، هذه الكتب كلها يجمعها الحديث مثل محرر واضح، هذه كلها يجمعها من فيجبك من البخاري ومن مسلم ومن أبي داود ومن غيره ومن البزار وغير ذلك، هذه يسمى فروع. لماذا؟ لأن صاحبها لا يسند بنفسه السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بعض المصنفات كالموطأ وغيره كان يخرج أحاديث شيوخه، فكل شيخ الحديث اتخذ من يضعها، ولذلك أتى بعد ذلك ورتب في الموطأ على أبواب الفقه، ورتب التمهيد على أبواب الفقه وهكذا.
وله طرق أيضا فمنها: أولا التصنيف على الأبواب مثل بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الثاني التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير للسيوطي إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسب ما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحسينه.
ولذا تجد أن الجامع بعد طلبة العلم رتبوا الجامع الذي للسيوطي على أبواب الفقه، لأن نرتبها على الحروف، فقد تأتي في الهمزة فتجد حديث في الصلاة في الصيام في الزكاة في العقيدة في الأخلاق في الجنة، فجأة أقوام وجزاهم الله خير رتبوها على الأبواب. نعم.
الأمهات الست، يطلق هذا الوصف على الأصول التالية: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه.
هذا اصطلاح اصطلحه أهل العلم أن إذا أطلق الأمهات الست فيقصد به هذه الكتب. نعم.
أولا صحيح البخاري، هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح وخرجه من 600,000 حديث، وتعب رحمه الله في تنقيحه وتهذيبه والتحري بصحته حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه، ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط، وأكمل تأليفه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر. قال الحافظ الذهبي: هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى، وعدد أحاديثه بالمكرر 7,397 حديثا، وبحد المكرر 2,600,000 حديث، 2,600,000 حديث.
اثنان وستمائة وألف
حديث، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
اثنان وستمائة. أنت شو تتمنى؟ هي 2000. 2,600.
اثنان وستمائة.
مين جابوا 1000؟ 1000 الثاني. 1000 و1000.
2000. اثنان.
كم؟ البخاري
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم الفارس الأصل، ولد في بخارى في شوال سنة 94 ونشأ يتيما في حجر والدته، وبدأ بالرحلة لطلب الحديث 10200.
دراسة تراجم العلماء ومعرفة معرفة متى ولد وغير ذلك، هذه معروفة في قضية الإسناد والاتصال وغير ذلك، لكن المقصد عندما تدرس طريقة في طلب الحديث وطلب العلم من أجل التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ثم إذا رأيت همة السابقين وقارنت بكسلك وعجزك كما هو حاصل لنا، فلا شك أن هذا سوف يعطيك شيء من الهمة. نعم.
وبدأ بالرحلة لطلب الحديث 10200، وتنقل في البلاد لطلب الحديث، وأقام في الحجاز 6 سنين، ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله غاية في الحفظ، ذكر عنه أنه كان ينظر في كتابه فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهدا ورعا بعيدا عن السلاطين والأمراء، شجاعا سخيا أثنى عليه العلماء بعصره وبعده.
مسألة السلاطين والأمراء فصل فيها العلم أن إذا الإنسان خاف على دينه باحتكاكه بهم إذا كانوا هم يعني دينهم ضعيف فإنه لا يحتك بهم، وأما إذا كانوا فيهم صلاح فإنه يحتك بهم، فما زال العلماء يحتكون بأمرائهم أيام الخلفاء الراشدين وأيام عضون عبد العزيز وأيام الصالحين من الخلفاء، فليست المسألة على أطلاقها، لأنه هناك من السلف من كان يحتك بالأمراء، وهناك من الأمراء من كانوا هم الذين نشروا الجهاد وفتحوا الفتوحات ونشروا الإسلام وعاقبوا الزنادقة وسجنوا أهل البدع ونصروا المسلمين، فليست كل مسألة كلمة سلطان أو أمير فمعنى ذلك النفر عنها، وإنما الأمير مثله مثل غيره، واضح؟ كما أنك الغير إذا نظرت إليه ورأيت أنه عنده مثلا أخطاء ومعاصي تخشى أن تؤثر فيه فتبتعد عنه، كذلك الأمير إذا كان عنده أخطاء ومعاصي تخشى أن تؤثر فيه فإنك تبتعد حفاظا لدينك كما ابتعد غيره، هذه قضية. إذا فهناك منهم الصالح ومنهم الطالح، فهم بشر مثلهم مثل غيرهم، وخطأهم مردود وصوابهم محمود كغيرهم، ولكن قضية السلاطين والأمراء يعني ممكن بعضكم يقرأ بعض التراجم يقول كان بعيدا عن الأمراء كان بعيدا كذا، وبعضهم استرسل بها، واضح ولا لا؟ والصحيح أن من الأمراء من فتح الله على أيديهم البلاد، واضح ولا لا؟ ومن الأمراء من كانوا أهل العلم، ومن الأمراء من كانوا لا يقربون إلا الصالحين، فالخلفاء الراشدون وغيرهم من الملوك العادلين كانوا العلماء يثنون عليهم ويغشون مجالسهم وينصحونهم ويأخذون منهم ويأخذون من علمائهم. وإذا حصل نفرة بين الأمراء والعلماء فانتظر المشاكل والفتن، فلا بد أن يكون هناك اتصال بين الأمراء والعلماء. ولا خير في الأمراء الذين ينفرون من علمائهم، وكذلك العلماء الذين لا ينصحون أمراءهم، فلا بد أن تتضح هذه المسألة. المسألة ليست السلاطين والأمراء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، واضح ولا؟ فالسلطان الصالح قد ينزع. ولذلك تكلم حتى الإمام أحمد بن حنبل في قضية هل من هو أحب إليه، إمام عادل ضعيف أو إمام جاهل قوي؟ قال إمام جاهل قوي، فإن قوته للمسلمين وفجوره عليه، وأما الضعيف فإن صلاحه لنفسه، لكن المجتمع ماذا يلقى؟ يلقى ضعفه، وبالتالي ينتشر الفساد وينتشر الصراخ وقطاع الطرق وينتشر المفسدين وغير ذلك. ولذلك كان السلف كعقيدة أهل السنة يكون في كتب العقيدة وهو الجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، والصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، هذه عقيدة، واضح ولا؟ حتى لا يلبس بعض الناس السروريين والقطبيين والإخوانيين يروحون يلقطون لهم كلمة لأنهم هؤلاء أصحاب تحريف، ثم يتركون عشرات الأدلة الواردة في طاعتهم وبيعتهم ومناصحتهم وعدم الخروج عليهم والحفاظ على عهدهم إلى آخره، وطاعة في المنشط والمكر طبعا في المعروف وغير ذلك، فيتركون عشرات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون ترجمة أو كلمة قالها شخص، ويتركون كذلك على الكثير من علماء الأمة الذين كانوا مع أمرائهم يختلطون ويغزون معهم ويجاهدون معهم، ويتركون كثير من الأمراء الصالحين الذين نفع الله بهم الأمة الإسلامية وغير ذلك، ثم بعد ذلك يحاولون أن يجندون على مثل هذا الأمر. فلا بد من العلاقة بين الأمراء والعلماء، علاقة المحبة والنصح والتوجيه، واضح لا من هذا ومن هذا. أما إذا كان الإنسان يعني يعيش في بلد لا قدر الله حكامها يعني فيهم من الفجور والفسق والابتعاد عن الدين ويخشى على نفسه، فلا شك أنه يبتعد، لا شك أنه يبتعد، هذا أمر واضح معروف، واضح أن باب الأمر معروف أنه منكر. لكن أما كانوا فيه يوافقون الحق فإنه ينصحهم فيه ويحثهم عليه، وما خالف فيه الحق فإنه يبين لهم مخالفتهم. فإذا أردنا، ولذلك طريقة أهل الحق كما يذكر الإمام الشيخ سلام تيمية أنهم يجمعون كل ما في الباب، فإذا أردت أن تتعلم تدرس موضوع الأمراء مع العلماء أو غير ذلك اجمع كل ما ورد في الأمراء من الأحاديث ومن الآثار وما ورد من طريقة العلماء مع الأمراء والأمراء الصالحين وغيرهم وطريقة العلماء مع هؤلاء ومع هؤلاء، ثم بعد ذلك تفصل وأعطنا الحق، واضح ولا؟ أما أنك تأخذ حاجة وتترك حاجات، واضح؟ حتى أن بعضهم تجد يثني على مثلا فقيه من الفقهاء لأن كان موقف معين من أمراء زمانه، مع أن هذا الفقيه تجد أشعري وصوفي، ومع ذلك يبرزون الصحوة ويثنون عليه من أجل هذا الموقف، وهو لو طبقوا حكم ما أنزل الله لم يحكم ما أنزل الله، لا في باب العبادات ولا في باب يعني في باب الأسماء والصفات، أشعري ولا معتزلي، واضح ولا؟ لأنهم جعلوا هذا الأمر وكأنه أصل ولبسوا على الناس فيه وأخذوا شيئا وتركوا أشياء. نعم.
أثنى عليه العلماء بأصله وبعده. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثله. وقال ابن خزيمة: ما تحتاجين السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مجتهدا بالفقه، وله دقة عجيبة باستنباطه من الحديث، كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه. توفي رحمه الله في خرطنك، بلدة على فرسخين من سمرقند، ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 عاما إلى 13 يوما. وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا. الثاني صحيح مسلم، هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه الله، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: سلك به طرقا بالغة في الإسلام، سلك به طرقا بالغة بالاجتهاد بالاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد بالأعصاب. وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما خوفا من زيادة حجم الكتاب أو لغير ذلك. وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله، وعدد أحاديث 75,207 حديث وبحد مكرر نحو 4,000 حديث. وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، وقيل في المقارنة بينهما تشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أي بين تقدم، فقلت لقد باق البخاري صحة كما باق في حسن الصناعة مسلما.
لأن الإمام مسلم من ميزته أنه إذا أردت حديث الباب يجمعها لك في باب واحد وعادة ويأتي بالحديث كامل. أما البخاري رحمه الله أحيانا يقطع الحديث على الأبواب، فأحيانا قد يأتيك بالحديث غير كامل هنا ويكمل التكملة في مكان آخر بحسب فقه التراجم. نعم.
مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد في نيسابور 400 للهجرة، وتنقل في الأمصار لطلب الحديث، فرحل إلى الحجاز والشام والعراق والمصر. ولما قدم البخاري من سابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه، أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. توفي في نيسابور 161 عن 57، وقد خلف علما كثيرا بمؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. فائدتان: الفائدة الأولى، لم يستوعب الصحيحان صحيح ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها. قال النووي: إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله. لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده بالظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلع فيه على علة إن كان روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إثارا لترك الإطالة، أو رأي أن غيره مما ذكراه يسد وسده أو لغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
الحديث التي تركوها ليس شرط أن يكون اطلع فيها على شيء، هناك كثير من الأحاديث صحيحة على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وعلى شرطهما جميعا، في مسند الإمام أحمد، في السنن، في المعاجم، في المسانيد الأخرى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد المنه كثيرة وكثيرة جدا. ولكن كما ذكر أن البخاري ومسلم رحمهم الله ذكروا يعني جملة من الأحاديث، وقد يتركون أحاديث كثيرة من أجل الاختصار. نعم.
الفائدة الثانية، اتفق العلماء رحمهم الله على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه. وقال جمهور متونهما: يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هذا. وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي الصحيحين أحاديث نزلت عن درجة ما التزما تبلغ 210 اشتركا في 32 منها، وانفرد البخاري 78 وانفرد مسلم 100. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوزع بأحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه بها. ومثل لذلك بحديث خلق الله التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد أجيب عن من انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة فتح الباري: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر رحمه الله في المقدمة عما في صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث، وألف الرشيد العطار كتابا بالجواب عما انتقد على مسلم حديثا حديثا. وقال العراقي في شرح ألفيته بالمصطلح: إنه قد أفرد كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، ومن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، طبعا لا كتاب يقارن بكتاب الله عز وجل. ابن آدم خطاء، حصل هناك أخطاء، والعلماء النقاد الذين أتوا من بعدهم كالدارقطني وغيره درسوها وتكلموا فيها، والذين أتوا من بعد الدارقطني وغيره ممن تكلموا فيها أيضا درسوا ما انتقد عليهم، فدرسوا كلام المنتقد والمنتقد، وأيضا رجحوا بعضهم ما قاله مسلم بخلاف ما قاله الدارقطني أو ما قيل على البخاري وكذا. أن بهذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم، مذكورة في الشروح ومبين الراجح فيها، وهي قليلة ونزر يسير جدا، وكثير منها يكون قد نعم ناقشوهم في الإسناد الذي أخرجوه، لكن قد يكون صحيح في إسناد آخر لم يخرجوه، فيكون الحديث صحيح يعني كثير منها. نعم.
الثالث السنن النسائي. ألف النسائي رحمه الله كتابه السنن الكبرى، وضمنه الصحيح والمعلول، ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث. والمجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ودرجته بعد الصحيحين، فهو من حيث الرجال مقدما على سنن أبي داود والترمذي لشدة تحري مؤلفه في الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرجه أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين. انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة فشرط النسائي بالمجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين.
ولكن النسائي كما هو معلوم مقرر عندها الحديث أنه يدرس أسانيده وينظر كلام العلماء فيه، فما صححه النسائي يقال هذا صححه النسائي، وينظر هل غيره ضعفه أو لا، وما حجة الذي ضعف. وأحيانا قد يكون النسائي يورده ويضعفه بعضها العلم، فالنسائي ليس كالصحيحين، وإن كان فيها حديث كثيرة صحيحة، وهو أقوى من السنن الأخرى. نعم.
النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسا، بلدة مشهورة بخراسان، ولد سنة 215 للهجرة في نسا، ثم ارتحل في طلب الحديث وسمع من أهل الحجاز وخراسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلة وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة، وتوفي سنة 303 من الهجرة في الرملة في فلسطين عن 88 سنة، وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
آمين.
الرابع سنن أبي داود، هو كتاب يبلغ 4800 حديث، انتخبه مؤلفه من 500,000 حديث، واقتصر به على حديث الأحكام، وقال ذكرت به الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في كتاب هذا فيه وهن شديد بينته، وليس به عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، والأحاديث التي وضعتها بكتاب السنن أكثرها مشاهير. قال السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف، لكن ذكر ابن كثير رحمه الله أنه يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح هذا فلا إشكال.
حسن عنده هو، يعني يكون حسن هو يحسن الذي يسكت عنه، ولذلك في دراسات عن ما سكت عنه أبو داود ومقارنتها مع أحكام العلماء الآخرين ودراسة أسانيدها، ما المقصود بالذي يسكت عنه لا يتكلم، لأنه اشترط أن يبين،
فوجدوا أحاديث لم يتكلم، واضح ولا؟ فقالوا هل ما سكت عنه حسن أو ما سكت عنه هو صالح للاعتبار، يعني أنه ضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد فيصبح حسن لغيره، أو أنه كذا. طبعا كل سنة يدرس وينظر كلام العلماء المتقدمين فيه، نعم، والمتأخرين، نعم.
أي فلا إشكال بأن المراد بصالح صالح للاحتجاج، وقال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين ولا نص على صحته أحد، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. وقال ابن منده: وكان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلف أنه عرضه على الإمام أحمد ابن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد في سجستان سنة 202 من الهجرة، ورحل في طلب الحديث، وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان، وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيره من شيوخ البخاري ومسلم، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. توفي في البصرة سنة 275 الهجرة عن 73 سنة، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا.
اللهم
سنن الترمذي. هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي، ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتابا بالعلل جمع فيه فوائد مهمة. قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث إذا شرب فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
طبعا هنا بلا خوف ولا سفر، لكن يجوز الجمع للمرض كما يقول أهل العلم، إذا كان الإنسان مريض ولا يستطيع أن يصلي كل صلاة على حدة يجوز أن يجمع بين الصلاتين. وبعضهم قال يجمع الجمع الصوري، وهو أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل أذان العصر، بحيث يستطيع أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر يؤذن فيصليهما بوضوء واحد. نعم، والجمع يجوز بالنسبة للمريض، ويستدلون بهذا الحديث على المرض. أما من غير مرض ولا شيء فإنه ليس العمل على هذا. نعم.
وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم هذا. وقد قال ابن رجب: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا.
طبعا حديث الآن المذكور اللي هو فاقتلوه في الرابعة ليس الإجماع عدم الأخذ به، فهناك من أخذ به من العلماء قالوا إذا كان لا يمكن أن يترك هذا الأمر إلا بالقتل قالوا يقتل إذا جاء أكثر يعني من 3 إلى 4. نعم. لقد جاء في هذا الكتاب،
ولكنه يبين ذلك غالبا. ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه.
حقيقة كتاب الترمذي موسوعة في الفقه، وفي أيضا في العلل، يعني تستفيد منه كذلك العلل الحديثية، وخاصة أنه يورد فيه، وكذلك يورد في كتابه العلل سؤالاته للإمام البخاري رحمه الله في بعض الأحاديث أو في بعض الرجال. ولذلك تجد ابن رجب شرح كتابه العلل، وهو من الكتب العظيمة التي يحتاجها كثيرا طالب علم الحديث، أن نظر إلى العلل الكبير للترمذي، وكذلك شرح ابن رجب للعلل وغير ذلك يحتاجها طالب العلم لكي يقف على دقائق الأمور، لأن علم المصطلح تدرسه دراسة نظرية، وأما دراسة عملية وممارسة أن ترجع لكتب العلل وترجع لكتب التخريج وترجع لكتب التي فيها التصحيح والتضعيف، وغير ذلك حتى تعرف كيف طبقوا علم المصطلح. نعم.
الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن ثورة السلامية الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون سنة 209 من الهجرة، فطاف بالبلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان، اتفقوا على إمامته وجلالته حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه أي البخاري من شيوخه. توفي في ترمذ سنة 279 من الهجرة عن 70 عاما، وقد صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها، رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خيرا. سنن ابن ماجه كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب يبلغ نحو 41,304 حديث، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث الأمهات الست، إلا أنه أقل رتبة من السنن، سنن النسائي وأبي داود والترمذي، حتى كان من المشهور أن من برد به يكون ضعيفا غالبا، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائه، وبالجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان. وقال الذهبي فيه مناكير وقليل من الموضوعات. وقال السيوطي إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراج أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم، وانفرد عنهم 39,300 حديث، كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى.
نعم، ولذلك حديث ابن ماجه مثلها لازم تدرس أسانيدها. نعم، تدرس أسانيدها وتنظر إلى كلام العلماء في الحكم على الأحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله. نعم.
ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه بالهاء الساكن ويقال بالتاء الربع مولاهم القزويني، ولد في قزوين من عراق العجم سنة 209 من الهجرة، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، أخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 273 الهجرة عن 64 سنة، له عدد من التصانيف النافع رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
هؤلاء الأئمة الذين خدموا الإسلام أصحاب الكتب الستة والأمهات الستة، والإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل على عربي ولا على أعجمي إلا بالتقوى، فكم من الأعاجم من نفع الله بهم الإسلام بمؤلفاتهم وكتبهم وعقائدهم وفتاواهم وجهادهم. وينبغي ونحن صراحة يعني نرد على الذين يذهبون إلى القوميات ويتعصبون لها ويبثون العنصرية بين القبائل أو بين العرب أو بين العرب وغيرهم، فالمسلمون كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجمع المسلمين وعدم تفريقهم بالأمور الجاهلية التي هي الطعن في الأنساب، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أمور الجاهلية وحذر منها صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وقال لأحدهم عندما عيره بأمه ابن السوداء قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك لا بد على الناس أو على طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل، فلا يبثوا الفرقة بين الناس بإنشاء الأحزاب والعنصريات والقوميات وغيرها. وأما بيان الخطأ من أخطأ ورد على البدع لا علاقة له بهذا الموضوع، لأن هذا حفاظا على دين الله ولكي يفوز الناس بجنة الله، فلا نخلط هذا بهذا، وإنما يفعل هذا أهل أهواء. يعني الإخوان المسلمين الآن هم أكثر من فرق الناس، أنشأوا هذه الأحزاب ووضعوا التنظيمات ووضعوا البيعات وفرقوا شبابهم عن الأمة، حتى أن أتتهم قضية الانفصال الشعوري الذي ينادي به سيد قطب، وهو أن تنفصل عن الأمة بشعورك أو بجسدك إن استطعت وغير ذلك، فهم أصحاب الفرقة. وعندما يأتي طلبة العلم يبينون دين الله ويردون على البدع يقول فرقت الأمة، هذا ما هو بصحيح. أول شيء أن الأمة مفترقة، لأن الله عز وجل يقول لا يزالون مختلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ستفترق أمتي، وبالتالي عندما تقول فرقت الأمة أنت ترد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام يقول ستفترق أمتي، خبر يخبرك أما تصدق أو تكذب. والله عز يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأنت عندما تقول فرقتم أنت الآن تواجه القرآن والسنة وتواجه الواقع، فإن الناس مفترقين أصلا، وهذا مصداق لقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء تجد أنهم يفرقون الناس عن الحق، ويفرقون الناس بالعنصريات الباطلة. وعندما يأتي شخص يريد أن يجمع الناس كما أمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وعليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور، تجد أنهم يقفون ضده ويتهمونه بالتفريق. وهذا والله من أكبر الكذب والدجل والافتراء والتحريف. فلذلك هم فرقوا الناس ونشروا القتل في ديار المسلمين، وكل هذه الحركات اللي تشوفونها التفجيرات وغيرها كلها من تحت رأس الإخوان المسلمين، وكل هؤلاء إنما تربوا على كتب الإخوان المسلمين. والأدلة على هذا ممكن تألف لك كتاب كامل، إذا أرادوا تؤلف كتاب كامل في إثبات، ليس تقول قول أو قولين أو صفحة صفحتين، مستعد الواحد يألف كتاب كامل واضح يقع في أكثر 100 صفحة على أنهم هم الذين وراء هذا كله بالدليل، سواء العقائد التي مهدت للتكفير والتفجير أو عمليات التفجير والتكفير وطريقتها كلها مأخوذة من كتب الإخوان المسلمين، واضح. وبعد ذلك يقولون نحن لا نفرق ونحن كذا، ما يفرق الناس إلا الأهواء. ولذلك قالها العلم أن الفرقة معقودة بالبدعة والاجتماع معقود بالسنة. ولذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرقوا. والله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واضح ولا لا؟ الذين يدعون دينهم شيعا، وهي هذه الفرق الضالة، هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وأنه لا بد من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية. فأقول حفظكم الله أن العنصريات مرفوضة، وإن من أغرب ما رأيت في العنصريات ما أسمعه من بعض الناس ممن لديهم عنصرية في أن يقصروا نوع من التدين على يعني مجموعتهم أو على قريتهم أو على مدينتهم أو على أقليمهم، وينظرون الآخرين مهما كان عندهم من العلم ومن التوحيد على أن فيهم نقص. وهذا صراحة من أعجب ما رأيت. سمعنا في عنصريات قومية عربية، وسمعنا في شعوبية، أما يجيني واحد في الدين نفسه ويجعل التوحيد مقصورا عليه هو أو على أهله وناحيته، فهذا من ويتعنصر. ولو أتاه الموحد من منطقة ثانية تجد أنه يعني يرى أنه فيه نقص لأنه ينتسب إلى الجهة الفلانية، هذا والله من المرض، وهذه من أمور الجاهلية نسأل الله السلامة، وهذا من الأمر العجيب الذي أنا تعجبت منه، واضح ولا لا؟ وذهلت عندما وقفت على حالات مثل هذا، واضح ولا لا؟ نحن ولا الحمد المنة هذا الدين من حفظه ومن تمسك به ودعا إليه من أي بلد كان وأي لون كان وأي جنس كان، فهو الموحد والشيخ والإمام إن كان عالما، وإن كان ليس بعالم فهو موحد إن كان موحدا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا علاقة لهذه العنصريات المنتنة أن المنطقة هذه تختلف عن المنطقة هذه، وهذا جر عليهم مشاكل، هذا جر على بعضهم مشاكل، فإنهم لم يقفوا مع إخوانهم في أهل التوحيد في الدول الأخرى، وأنهم قبلوا ما وقع من أبناء بعضهم من البدع والأهواء بحجة أنهم ينتمون لهذه المنطقة، فلذلك أثر تأثيرا كبيرا وأدى إلى إحداث ضرر كبير بسبب هذه النظرة العنصرية المنتنة الضيقة، وقانا الله وإياكم منها. نعم.
مسند الإمام أحمد: المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن، ومن أعظم المسانيد قدرا وأكثرها نفعا مسند الإمام أحمد، فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه، قال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد, كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا. وقال: هذا الكتاب جمعته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألفا. فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه, وإلا فليس بحجة. انتهى كلامه رحمه الله. لكن قال الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر, وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند.
وهذا انتهى. صحيح, نعم, أنه على غالب الأمر.
وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه وتعرف بزوائد عبد الله. وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيعي الذي رواه عن عبد الله عن أبي زيادات عن غير عبد الله وأبيه. ويبلغ أحاديث عدد أحاديث المسند بالمكرر نحو 40,000 حديث, وبحذف المكرر نحو 30,000 حديث.
يعني هذا كتاب الإمام الذي كان يسمى بأبي بكر الثاني عندما وقف الفتنة, وهو إمام أهل السنة, يعني حتى أنه أخذ هذا اللقب إمام أهل السنة. إذا قيل إمام أهل السنة يتبادر إلى ذهن الناس جميعا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, وهو المحدث والفقيه والإمام رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
آراء العلماء رحمهم الله في أحاديث المسند. للعلماء في أحاديث المسند ثلاثة آراء: الأول أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة, الثاني أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع, وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 29 حديثا منه, وزاد العراقي عليه 9 أحاديث وجمعها في جزء. الثالث أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وليس فيه موضوع, وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهم الله جميعا.
وهذا قال شيخ الإسلام لأنه مبني على دراسة فدرسوه وتبين أن بعض الحديث الموضوعة لم تكن من رواية أحمد بن حنبل رحمه الله, وإنما من زيادات ابن إيش عبد الله, واضح ولا, والقطيعي, وليست من نفس مسند أحمد بن حنبل, لكن فيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح. وكذلك لا يقول لشخص يخرج حديث من المسند ويقول بما أنه في المسند هو صحيح, لا, وإنما ينظر لسنده وماذا حكم عليه العلماء أئمة الحديث والجرح والتعديل على هذا السند وماذا قالوا به. نعم.
وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه, وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في المسند, وقد شرط أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد عليه ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعي زيادات ضمت إليه وفيها كثير من الحديث الموضوعة, فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده. وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء الثلاثة, فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة, لأن الضعيف إذا صار حسنا لغير يكون حجة. ومن قال إن فيه الموضوع
ينافيه, إذا كان ضعيف لا يتقوى ينافي, إذا كان ضعيف لا يتقوى ينافي, وإذا كان ضعيف يتقوى لكن لم نجد له متابعة أيضا ينافي. واضح. نعم. ففيه الضعيف وفيه كذا. واضح كلامنا, لأن عندما يقول هنا رحمه الله أن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة, لأن الضعيف إذا صار حسن لغيره. طيب إذا صار, طيب وإذا ما صار, ها, إذا ما أتته متابعة يبقى ضعيف وبالتالي لا يكون حجة بل ينافي قول. ولذلك قول من قال أن كل ما فيه حجة قول مردود على صاحبه. نعم.
فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة, لأن الضعيف إذا صار حسنا لغير يكون حجة. ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله.
الموضوع معروف أنه عندما درسوه الأئمة وجدوا أن الموضوع كان من نصيب من مرويات من أبي وابنه عبد الله والقطيعي, هذا منتهين من قضية الموضوع. أما الضعيف فالضعيف موجود. نعم.
وقد صنف الحافظ بن حجر كتابا سماه القول المسدد بالذب عن المسند.
نعم.
ذكر به الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع, وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكر ابن الجوزي, ثم جاب عنها حديثا حديثا, وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكر ابن الجوزي وهي 14 حديثا. وهي 14 حديثا في جزء سماه الذيل الممهد. هذا وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب. ومن أحسن الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات، جعله 7 أقسام: أولها قسم التوحيد وأصول الدين، وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة. ورتبه على أبواب تركيبا حسنا، وأتمه بوضح شرح عليه سماه بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرباني، وهو اسم مطابق لسماه، فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين.
والمسند ينبغي أن يعني يخدم خدمة أكثر من هذا، يعني يا ليت أنه يعني الدراسات والجامعات أنها توزع المسند ويترتب على أبواب، ويا ليت أن العلماء الكبار يقومون بشرحه شرحا وافيا وكذا وكذا يستفاد منه. وكم من كتاب له أكثر من شرح، كم من كتاب له أكثر، هذا صحيح البخاري كم شرح له، هذا صحيح مسلم كم شرح هذا، وكذلك لو يشرح أيضا من علماء آخرين بالإضافة للشرح الموجود الآن الذي أيضا فيه خير، فيعني يقدم. نعم.
ترتيب المحصل
أحمد بن حنبل،
ترتيب المحصل
إيه، ترتيب المحصل الآن ممتاز. انتهى خلصوا؟
إيه
كمل. ها الحمد لله الحمد لله، يعني ترتيب المحصل الآن رتبوا على الأبواب بس بدون شرح.
إيه نفس ترتيب،
لا موجودة، هذا موجود. أنا أذكر كان عندي عدة أجزاء. كمل هو كمل؟
إيه كمل 5.
الحمد لله، يا ريت مثل هذا يشرح. نعم.
فضل. أحمد بن حنبل هو الإمام عبد الله أحمد بن حنبل بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد 164 هجري في مرو، ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد نشأ يتيما وطاف بالبلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشايخ العصر بالحجاز والعراق والشام واليمن، وعني عناية عظيمة بالسنة والفقه حتى عدوا أهل الحديث إمامهم وفقيههم، وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. فقال الشافعي: خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين عبيده لأرضه. وقال ابن المديني: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة. وقال الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمع على أنه ثقة حجة إمام. توفي في بغداد 241 للهجرة عن 77 عاما، وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما، رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
يا حبذا أن طالب علم يقرأ سير هؤلاء العلماء، ويقرأ قبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أجل أن يستفيد. ويا ليت أنه يقرأ للناس في المساجد سيرة هؤلاء العلماء وسيرة الصحابة، ويقرأ أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الناس أن هناك من الأتقياء ومن الورعين ومن كذا، حتى يقادروا أنفسهم بهؤلاء مما قد يجعلهم ينشطون في الطاعة والعبادة. الحقيقة يا شباب أنك عندما تقرأ رحلة أهل الحديث في الحديث يعني تتعجب كيف أن الرجل يسافر كل هذه المناطق، أحيانا مشي على الأقدام، وأحيانا يركب دابة يركبها وينزل عنها تارة، كل ذلك من أجل أن يأخذ حديث أو حديثين أو 3. فكان بعضهم يسافر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، وإلى مصر من أجل حديث واحد يريد أن يسمعه بإسناده. ونحن للأسف الشديد تجد البخاري في مكتبتك ومسلم والسنن ما تقرأ، تسأل واحد: هذا البخاري موجود في مكتبتك هل قرأته؟ يقول: لم أقرأ، وإنما رجعت إلى بعض الحديث. فالناس كانوا يرحلون من أجل الحديث والحديثين، وأنت أمامك البخاري ومسلم لم تقرأ. بل إن الأدهى من هذا أنك تجد بعض الناس قد يكون قرأ لكتب سيد قطب وحسن البنا وأحمد الراشد ومجموعة الإخوانيين، بحيث ما ينزل لهم كتاب لو 200 صفحة 300 صفحة إلا وقرأ، وبجنبه البخاري لم يقرأه ولا مرة، ولا مسلم ولا سنن أبي داود ولا الترمذي ولا غيرها. لماذا؟ هذا الخبط اللي تشوفونه الآن كله بسبب الابتعاد عن الكتاب والسنة وعن قراءة السنن والآثار والأحاديث ومعرفة فقهها من الفقهاء المعروفين والمحققين أئمة الإسلام. ولذلك العلم ونشر العلم الشرعي وإقامة دروس العلم لهو من أعظم الأمور التي تبدد الجهل وتقضي على البدعة والأهواء، وتقضي على هؤلاء الرموز، رموز الأهواء والأحزاب السياسية الموجودين في هذا العصر نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. نعم.
آداب العالم والمتعلم. فائدة العلم وثمرته العلم العمل بما علم، فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولكل من العالم والمتعلم،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى عندما عرج به رأى أن أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وأن هؤلاء خطباء الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون. ورد حديث كثيرة في ذم الرجل الذي يأمر المعروف ثم لا يأتيه وينهى عن المنكر فيأتيه عندما يأتون ويرونه الناس فيقول: لقد كنت تأمرنا وكنت تنهانا، فيخبرهم. ولذلك العلم إنما يؤخذ العمل به ولاعتقاده والتمسك به في العبادات والعمل القيام به في المعاملات وغير ذلك، وكذلك في العبادات وغيرها. لا يؤخذ العلم من أجل أن الإنسان يباهي به الناس، نسأل الله عز وسلم، هذا يأثم. نعم.
ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو مشترك بينهما ومنها ما هو مختص بأحدهما. فمن الآداب المشتركة: أولا، إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عنه وعن هذه الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروي أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي.
ولذلك الإنسان إذا درس الناس العلم يخلص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات. ولأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا يرائي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ولا شك أنك لابد في نيتك في طلب العلم أولا أن تتعلم العلم لكي ترفع النفس عن جهلك وتعبد الله على بصيرة، أي أن تعمل به. الأمر الثاني أنك تدعو إليه وتدعو إلى هذا العلم الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مخلصا بذلك لوجه الله عز وجل. فأنت تسعى في طلبك للعلم لنفع نفسك أولا ولنفع الآخرين، ثم لا بد أن تسعى في طلب العلم صرف وجوه الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا تسعى في طلب العلم لكي يقال لك عالم أو لكي ينصرف الناس إليه. ولذلك في كلمة سفيان الثوري المتوفى 161 هجري يقول: إذا رأيت معنى كلامه، يعني قديم عهدي فيها، لكن يقول معنى كلامه: أنك إذا رأيت أن الناس ذهبوا إلى شيخ أكثر منك فوجدت ذلك في نفسك فاتهم إخلاصك. يعني إذا رأيت حلقة الآخر أكثر من حلقتك فتضايقت فاتهم إخلاصك. فالإنسان ينبغي عليه أن يتنبه، بل الإنسان يدعو ويبين دين الله. نعم الإنسان يحرص على هداية الآخرين، نعم الإنسان يكون حكيم وذو عنده أخلاق ويكظم الغيظ ويعفو إلى آخره وفي رحمة، فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن في نفس الوقت إذا لم يكتب الله له هداية أحد فإنه يأتي النبي وليس معه أحد. يعني بعض الناس يستدل بحديث يأتي النبي وليس معه أحد لكي يغطي فظاظة خلقه وسوء أدبه، حيث نفر الناس بسوء خلقه فيقول يأتي النبي وليس معه أحد. لا، وبعض الناس بارك الله فيك تجده يترك الواجبات والعقيدة كله علشان كله من أجل أن يجمع الناس، واضح ولا لا؟ فلا هذه ولا هذه، وإنما تدعو بحكمة ووفق ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرحمة واللين، فإن اهتدى الناس تفرح لأن يهدى الله بك امرأ واحد خير لك من حمر النعم، وإن لم يهتدي الناس فإن ذلك لا يجعلك تغير طريقة الدعوة ولا تدعو إلى الحق لكي تكسب الناس، لا هذا ولا هذا، واضح؟ لأن وجدنا أن بعض الناس تجد أنه إذا كلمت قال: يا أخي أتي النبي وليس معه أحد، واضح؟ وهو نفر الناس بأخلاقه وبسوء أخلاقه، ثم يقول يأتي. كيف تحتج بهذا؟ أنت الآن خالفت الشريعة، الشريعة تأمرك بحسن الخلق وتأمرك بالحكمة في الدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك تنفر الناس ثم تقول: والله يأتي النبي وليس معه أحد، واضح ولا لا؟ وآخرون لا، إنما يحرصون على هداية الناس حتى وإن تنازلوا عن الحق، من أجل قصدي يحرصون على كثرة الناس حتى وإن تنازلوا عن الحق، والعياذ بالله. لا هذا ولا هذا. نعم.
ثانيا العمل بما علم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك الله أوشك أن يسلبه الله ما علم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الثالث التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما.
والأخلاق طبعا يا أخوان هي الأخلاق التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكون يبالغ في التمسك بالسمت وإظهار الوقار حتى إن من يراه يحسب متكبر فيدخل في الكبر، وتجد بعضهم قد لا يبتسم وقد لا ينطلق وجهه في وجه أخيه. هذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعني يبتسم، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصغير ومع الكبير، ويقبل على الشخص الذي يريد أن يسأله ويسمع منه ويقوم بقضاء حاجته. واضح ولا لا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أحيانا، ولا يداعب إلا ولا يمازح إلا بحق صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه يظن أنه من أقرب الناس إليه، حتى العرب الذي قال عندما بال في, 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 في المسجد ماذا قال له. فلا يأتيني شخص يقول يعني تمسكني بالوقار الذي يجعله يقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، فيكون بوقاره نفر الناس عن الدين. هو يظنه وقار، هذا ليس وقار، هذا ليس وقار، هذا وجوم وإبعاد الناس عن الحق. الإنسان بارك الله فيك يكون نعم صاحب وقار، لكن وقار مع مراعاة الحديث الواردة في حسن الخلق وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وابتسامه ومباسطته مع الصحابة وحتى مع الأطفال الصغار، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحملهم ويجلس معهم وفي الصلاة ينتظر حتى يقومون، ويأتون بالطفل ويضعونه في حجره فيبول في حجره ثم يأتي بماء ويريقه عليه ولا يحمي. الحمد لله. فأما بعض الناس حتى أنك إذا سلمت عليه ما تدري هو رد السلام ولا ما رد السلام، أحيانا تشوف شفاه تتحرك وأحيانا ما تسمع شيء ويقول لك أنا عالم. واضح ولا لا؟ وينفر الناس عن الحق بسبب أخلاقه. فنحن نقول لا إفراط ولا تفريط. كيف تعرف لا إفراط ولا تفريط؟ أن تجمع كل ما ورد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلقت بها فاعلم أنك حصلت على كل شيء، على السمت وعلى الوقار وعلى كذا وعلى كذا. وبعض الناس قد يظهر نفسه بالسمت مما يريد أن يجعله في مصاف العلماء وهو ليس له علم. واضح ولا لا؟ فالإنسان يعني مطلوب منه السمت، ومن كان يؤمن بالله خيرا فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا. أما لا خير ولا شر ساكت وش استفيد أنا منك؟ كلونا الأحزاب والجماعات أكل، ونحن بس تجد الواحد يصمت ولا يريد أن يتكلم ولا يتكلم. لا، تكلم وابتسم، وإذا أتاك السائل أهلا وسهلا وحياك الله ونعم من أين الأخ من المنطقة الفلانية الله يقويكم وكذا، خلي الناس يحسون أنك قريب منهم. واضح ولا؟ ليست هي معادلة رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين. واضح؟ يعني لابد من المباسطة، لابد من حسن الابتسام والأخلاق الطيبة. فلا إفراط ولا تفريط. نعم، لا تقول لا تقول إلا خيرا، لا تكن بذيئا، لا تكن فاحشا. واضح؟ لا تكون ألفاظك والعياذ بالله بذيئة أو فاحشة أو غليظة أو كذا. لكن أيضا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى التي وردت عنه في مباسطته وابتساماته، حتى أنه قال تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. نعم.
الرابع اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة. نعم. وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا سليما.
الخفة المذمومة في المنطق والهيئة، مثل ما تشوفونهم الآن بعض الملتزمين اللي يطلعون يرقصون في القنوات، فتجد لحيته وسدره ولابس لي بنطلون سروال مدري شلون صاير والفانيلة لونها أحمر مدري أزرق واضح، وبس يرقص ويغني ويركض وكذا. والله العظيم إنك لا شفته إنك تقول يا سبحان الله، هؤلاء ماذا يريدون أن يجرون علينا من المصائب؟ يقول لا في سبيل الله، في سبيل الله عشان ندعو نبغى الناس. هذول أصحاب جماهير، حتى الناس الآخرين يقول والله يتعجب من هؤلاء، إحنا نتعجب، هؤلاء سفهاء، والله سفهاء. يعني بسألك سؤال، لما يجيني واحد يلقي محاضرة في جامع أو في مسجد ثم يقلد صوت الدجاجة وصوت الديك واضح ولا؟ وما وكيف الديك يقول وماذا تقول الدجاجة؟ ولا واحد بارك الله فيك يبي يبين للشباب أني أفهم كل شيء، يجيب لهم والعياذ بالله أسماء الممثلات والفاسقات والماجنات والمغنيات ويصف لهم. كل هذا ترى حصل، والله أهم شيء أنه يضحك الشباب وضحك الناس وجمع لنا الشباب، هذه قلة حياة، هذا تهريج، هذا ليس من الدين. ما هكذا كانت أخوانا بسلم ولا الصحابة ولا السلف، حتى المعروف عند الرجال، حتى الناس اللي تجد أنه ضعيف في دينه معروف عند بعضهم من الرجال أن الرجل ما يكون بهذه الخفة. أنا شفتهم في بعض قناة المجد وقنوات هذه حقة الإخوانيين، والله العظيم أنك لا شفت أنك تتعجب، أني والله أدنك بعض مرة، إيش هذا؟ واللي قلت صوت ديك، واللي قلت صوت دجاجة، والكذب الله أكبر، خذ من الكذب. بعض أشرة كست وغيرها يكذبون كذب، يقول أنا عندي طير حر، خذ له مرة شاحنة، عندي طير يأكل مدري إيش مدري إيش، عندي طير يسوي كذا، كله كذب في كذب. ولحيته إلى هنا، ويطلع بارك الله فيك يلبس لباس معين أحمر على أصفر مدري على إيش، وكأنه آيس كريم، واضح ولا لا؟ ثم يطلع أمام الناس ويضع شعره بطريقة معينة ويلبس كرافته ويقعد يكذب، ومرة حصل كذا، وهو كله كذب في كذب. بل بدأوا يفعلون زي ما يفعل الفساق والكفار، الكاميرا الخفية، يأتي للشخص ويكذب عليه، يصور نفسه أنه كذا وكذا وكذا وكذا، والشخص يصدقه، ثم بعدين يقول أنا أضحك عليك معك الكاميرا. يعني الكذابين هذه كبيرة من الكبائر، معك الكاميرا، بس هذه كاميرا إسلامية غير الكاميرا الثانية، هذا كذب غير الكذب اللي يطلع من الإخوان المسلمين، ما يصير إسلام، ما يصير كذب، يصير من أجل الدعوة. يعني أصبح فعلهم هو الأصل، فيكذب على الشخص ويصدقه الشخص، ثم إذا مسكين صدقه هذا قال أضحك عليك معك الكاميرا. إيه كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عقوبة وعذاب الذي يكذب من أجل أن يضحك الناس، وحرم الكذب ولو كنت مازحا. فهؤلاء لعابين يا شيخ، الله بلانا بهم، لأنهم يخططون لإنشاء أحزاب سياسية، فيبون يدخلون مع الرقاص ومع المغني ومع كذا، وما يدعيهم للإسلام ويربيهم على أخلاق الإسلام، لا، يأتي بأفعالهم لكي يأتونه، على أساس يكثر الحزب عشان انتخابات بكرة قاعدين يفكرون فيها. نعم.
من الآداب المختصة بالمعلم الحرص أولا الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، وأن يبذله لمن طلبه بطلاقة وانشراح صدر، مرتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه، وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد وابو داود والترمذي.
ولذلك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ورسوله يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يبين دين الله وينشر دين الله وله الأجر. الأنبياء قتلوا من أجل أنهم نشروا الحق، وعذبوا من أجل أنهم نشروا الحق، فالإنسان يصبر. نعم.
الثاني الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين، ويعودهم على الصبر واحتمال الأذى من الناس، لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به، لئلا تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمهم.
الله أكبر. شوف هذه النصائح لابن عثيمين، نصائح عظيمة. نعم تتحمل الطالب لكن أيضا تعالجه. ليس إذا رأيت الطالب أخطأ أو أساء أدبه قلت له اخرج لا أراك في درسي، ما يصلح، ما يصلح، وإنما تتحمل ثم تبين له أو تأخذه على جنب أو بعد ما ينتهي الدرس ويذهب الناس تناديه أو أثناء الكلام تذكر حديثا يعالج العيب الذي فيه وهكذا. واضح؟ أما قضية اخرج 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 بكرة ما يبقى عندك أحد. النبي صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى، كانوا يضعون السلع على ظهره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتيه الله عز وجل يأمر جبريل، فيأتي جبريل إلى ملك الجبال بعد أن أمرهم الله عز وجل، فيأتي ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول لا، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هم كفار، لاحظ، كفار، وآذوه وطردوه وعذبوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم وجعلهم يهاجرون عن بلادهم، ومع ذلك يقول لعله يخرج. والآن تجد بعض الناس يجيه شاب طالب علم أو يجيه سائل يسأله، ومع ذلك إياك لازم تتكلم بطريقة معينة، ولكن لازم تستأذن بطريقة معينة، ولازم كل شيء بمعين حتى أجيبك. إيش هذا؟ بالعكس، الإنسان يأخذ الناس بحسب عقولهم ويعلمهم. هؤلاء الناس لا يعلمون، يحتاجون تعليم. قد لا يعلمون في الحلال فتعلم في الحرام فتعلمهم الحرام، قد لا تعلمهم أن هذا حرام، لا يعلمون في العقائد، لا يعلمون في الأخلاق، فتعلم أن هذا لا يصلح، وأن هذا من البداءة، وأن هذا من كذا، بهدوء وأدب. نعم. ولذلك تجد أن العلماء الذين كانوا أصحاب أخلاق وهدوء وصبر وتحمل وتعليم ومواظبة واستمرار نفع الله بهم، نفع الله بهم. نعم.
الثالث أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق، فإن المعلم أكبر قدوة لتلميذه، وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه.
يعني يفعل هذا معه إخلاصا لله عز وجل، ليس من أجله، وإذا خرج فإنه يكون بشخصية أخرى لا علاقة له بهذا، وإنما كما هو مع طلابه يمازحهم بالبراء أيضا يمازح بما هو حق، دون أن يقع في كذب أو يعني يصبح متبذل وكذا وكذا. فالإنسان يعني يكون كذا. أما أنه يظهر أمام طلابه الوقار وإذا راح برا الله أعلم بحاله، واضح، يجي في الدولة مثل عندنا في السعودية له شكل، ولا راح برا جلس مع الحريم كاشفات وجيهن ويضحك ويكركر معاهن، ولا جاء هنا استغفر الله وأعوذ بالله ولازم كذا، ولا طلع لي للدول الثانية جلس لي مع الحريم وسوالف وأخواتنا في الله كاشفات وكذا، أنا الصابين هذا. نعم.
الرابع أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه، ومنع ما يحول دون ذلك، فيعتني ببيان العبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم، ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم لكلامه واستجابتهم لتوجيهه. ومن الآداب المختصة،
يعني مثلا عندك طلاب مبتدئين، فاشرح لهم ما يتناسب معهم، لا تأتيهم بشيء صعب جدا، مع الوقت سوف ينفر الطلاب ويقول هذا الشيخ ما ندرس عنده. ليه؟ قال يا أخي ما نفهم عليه. واضح؟ فالإنسان إذا كان درس شيء من العلم قد تعطيه أنت فوائد تتناسب مع دراسته، درس أكثر تعطيه فوائد أكثر. واضح ولا؟ واحد ما درس الواسطية ولا الحموية ما تأتي لي بكلام جرت عاب العقل والنقل وشبه الرازي ورد ابن تيمية والتأصيلات، هو إلى الآن ما درست الواسطية، واضح ولا الترتيب. ولذلك تجد أن العلماء رحمهم الله رحمة واسعة لهم طلابهم على درجات، فمع المبتدئين كتاب، ومع المتوسطين كتاب، ومع المنتهين كتاب، وهكذا. ولذلك نفع الله بهم. نعم.
ومن الآداب المختصة بالمتعلم أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، رواه مسلم.
يعني أنت تظن أن الشيطان سوف يتركك وأنت تريد أن تأخذ إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إرث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم. هل تريد الشيطان أن يتركك تأخذ هذا الإرث ثم بعد ذلك تفشل عليه مخططاته وتنقذ كثير من الناس من ضلاله؟ لن يتركك، لن يتركك لأمرين: الأمر الأول حتى لا تنتفع أنت بنفسك، والأمر الثاني حتى إذا انتفعت بنفسك لا تنفع الآخرين الذين أضلهم. ولذلك أهل العلم يحيون الأموات من الناس، الأموات بالذنوب والمعاصي، في ناس قلوبهم ميتة، من الذي يحيى قلوبهم؟ موعظة يسمعها أو حديث يسمع لهذا فيحيى قلبه، يحيى قلبه ثم يتوب إلى الله. فكم من شخص تاب قد لا تعرفه أنت، وإنما هو في آخر المسجد أو حضر الخطبة في آخر المسجد، فتاب وأصلح حاله وحال أهله، وكان ذلك في ميزان أعمالك، والشيطان أفلس منه. فهل تريد الشيطان أن يتركك أن تأخذ هذا السلاح القوي الذي تقاتله فيه وتقاتل أتباعه من أهل الباطل ودعاته؟ لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله العلماء. تريد يتركك تصل لهذا الفضل؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تريد أن يتركك أن تصل لهذا الفضل؟ لا. ولذلك تجد أن الشيطان يحرص أن يضع كل المعوقات أمام طريق طالب العلم، أما بالعجز وإما بالكسل وإما بالمشاكل وإما بالوسوسة وإما بالتلبيس، وأحيانا يدخل عليه بوساوس، وساوس في العقيدة، وساوس في العبادة، وساوس في كذا، وأحيانا يجي يقول أنت ذيتك مي صافية فيشك بنفسه فيترك العلم، وأحيانا يجي يقول أنت مغرور وتريد أن تظهر للناس أنك عالم فيترك العلم وطلب العلم. شوف يعني عجيب الشيطان هذا، يأتي أحيانا يأتي من جهتين، يأتي لشخص يقول أنت من أنت حتى تطلب العلم، أنت ضعيف فيترك العلم، ويأتي لشخص قوي بطلب العلم فيقول أنت مغرور مرائي فيترك العلم. انظر، يعني يأتي هذا من باب من شدة همتك أنت مرائي مغرور فيترك العلم، ويأتي للآخر فهمته نازلة يقول لا أنت ضعيف وأنت ما تستطيع وأنت أصلا حاولت أكثر من مرة ولا استطعت، فيترك إيش العلم. فيأتي لكل شخص من بابه، وإنما الإنسان يستعين بالله عز وجل ويستعيد بالله عز وجل من الشيطان ومداخله. وأحيانا الشيطان قد لا يأتيك وإنما يأتي لصديق لك فيلقي في فمه كلمة تجعلك تترك العلم كله. أحيانا تكون مواظب على درس مشايخ فيقول لك صديقك كلمة، هذه الكلمة تؤثر فيك تأثيرا كبيرا تجعلك تترك الدروس بسبة كلمة هذا الرجل. ولذلك خذوا قاعدة من أخيكم عايد: إذا أردت أن تطلب العلم فصادق الرجل الصادق المخلص الغير حسود اللي يطلب العلم، هو الذي سوف ينفعك يشجعك وغير حاسد لك، وإذا رآك ضعفت يذكرك. أما تمشي لك مع واحد حسود ولا مع واحد بارك الله فيك صاحب سوء ظن، من رآه تكلمت في مجلس في مسألة علمية قال إيه يبغى يورينا أن عنده علم، وأحيانا سمعك إياه فيحطمك فيجعلك تترك العلم كله. حصل هذا، حصل أن ناس كانوا منطلقين لطلب العلم فقالوا له قالوا لهم كلمات جعلهم يرجعون ويتركون العلم، طعنوا فيهم. ففي ناس مرضى الله لا يبلانا ولا يبلاكم، مريض ما يرى خير إلا ويضع فيه شيء، ولا يرى صادق إلا ويتهمه بالكذب، ولا يرى مخلص إلا ويتهمه بالرياء، ولا يرى شجاع إلا ويتهمه بالمباهاة وأن يريد أن يظهر هذا، ولا يرى عالم إلا ويتهمه في كذا وكذا. مريض، مرض في هذا مرض في القلب. ولذلك القلوب لها أعمال، كما أن فيها اعتقاد كذلك لها أعمال، أعمال الحياء والإخلاص والخوف والرجاء، وكذلك لها أعمال الحسد، أعمال باطلة، الحسد والغل والبغض وسوء الظن. هذا بعض الناس يقول هذا مبارك وذاك لا، ترى المسألة ترجع ترى للقلوب، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قد تجد من الناس من عنده من العلم ما الله به عليم، لكن لا يوفق من الله عز وجل أنه ما يوفق ويكون مخلص وصادق، أو أنه لم يرزق بأسلوب، أو أنه في قلبه من المرض ما يجعل الناس لا تنتفع منه. فدائما الإنسان كما أنه يراعي جوارحه الظاهرة يصلح جارحته هذه القلب، دائما يوطن نفسه على الإخلاص، على الصدق، على محبة الخير للآخرين، على إحسان الظن. إذا شاف له واحد تاجر يقول الله يغنيه أكثر، إذا شاف له واحد طالب علم يقول أسأل الله أن يجعله من أئمة الإسلام، إذا سمع يقول يا رب كثر العلماء، يا رب كثر طلاب العلم، يا رب اغن المسلمين، يا رب احفظ المسلمين. إذا رأى شخص عنده ولد قال الله اجعلهم عشرة، إذا رأى شخص عنده كذا قال الله اجعلهم كذا، صح ولا لا؟ نيته صافية، قلبه أبيض، يحب الخير للناس، يريد أن هؤلاء الطلاب الذين يدرسون عنده أن يكونوا علماء أعلم منه أضعاف أضعاف وهو يدرس عندهم. هذا بينه وبين الله، لما يدرس لا يريد أن يكون الذي يدرس على يده دائما دونه، لا يريد أن هذا الذي خذ منه الفائدة الله يجعله ميزان أعمالي وأنه يصير عالم من علماء المسلمين. ولذلك تجد طريقة المنهج السلفي في الدعوة أنه يربي ناس لكي يكونوا أئمة وعلماء، بخلاف الإخوان المسلمين تجد 30 سنة معاهم هو إلى الآن سم طال عمرك، ايش تبي طال عمرك؟ ما وصل لمرحلة القيادة، حفظ القرآن عمره 16 سنة. طيب يلا حفظ القرآن خلوه يدرس التفسير ويحفظ بلوغ المرام ويحفظ الأحاديث ويدرس الفرائض عشان يصير عالم، صح ولا لا؟ لا، باقي راجع حفظك، صار عمره 20 راجع حفظك، صار عمره 23 درس الصغار حفظك، صار عمره 30 عليك أن ترجع إلى حفظك، صار عمره 40 هو لحين ما صار عالم، والآن يسأل في الطهارة ويسأل في الصلاة ويسأل في الصيام، هو من عمره 15 حافظ القرآن. هذا المفروض لما وصل عمره 40 يكون من أئمة الإسلام، صح ولا لا؟ الذي ينفع الله بهم المسلمين. هذا مين بتربية؟ حكس. أنا والله العظيم إني لما أشوف ناس حافظ القرآن إني أغبطهم وأقول يا ليت الآن يبدؤون بحفظ الفقه والبلوغ والفرائض حتى يطلعون علماء، لأن شوفوا كلما كثر العلماء كلما قل الشر، وكلما كثر العلماء كلما زاد الخير. ولذلك إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذن فسئلوا فأفتوا فضلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك كلما قل العلماء كلما زاد إيش؟ الجهال، وزاد الباطل، وزاد التحريف، وزاد كذا. بل أحيانا قد تجد أن أمة من الأمم تعتمد على ثم على عالم عالمين، يتصل واحد من آخر الأرض عندنا واحد قال كذا شيخ إيش نرد عليه ويرد، ويتصل واحد من كذا، هذا ما يفرحك. العالم الذي يتصلون عليه ناس كثير من كل مكان صح يفرح أنه حصل له أجر، لكن ما يفرح ودن هؤلاء الناس في بلادهم علماء، صح ولا لا؟ حتى ينتشر الخير. ما أفرح أنا لما أجد كل هالناس تسألني وكل هالناس تتصل فيني وكل ما أفرح، بالعكس قد أفرح من جهة أني عملت عمل صالح، نعم، لكن من جهة النظرة الأمة يضيق صدري، هذا خوف، هذا أمر مخيف. ودنا في كل قرية عالم، وفي كل هجرة عالم، وفي كل مدينة علماء، وفي كل بلد علماء من أهل بلدهم حتى ينتشر الخير، حتى ينتشر دين الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله يتضايق إذا وجد عالم يزاحمه أو وجد شيخ الناس اتجهوا إليه، هذا مريض، هذا مريض. الإنسان يفرح إذا كثر العلماء وكثر طلاب العلم وكثر حفظة القرآن وكثر الصالحون وكثر أصحاب الذين يمرون في المنكر وكثر أهل الخير، الحمد للمنة، يفرح وينشرح صدره، لأنه كلما كثر أهل الخير كلما توسع الخير على حساب الشر وقل الشر، وكلما قل أهل الخير كلما ازداد أهل الشر وانتشر الشر. فلذلك يا ليت أن هؤلاء الذين من شبابنا الذين حفظوا كتاب الله وهم كثر والله الحمد لله، أنهم يبدؤون بدراسة العلم والفقه حتى يصيروا علماء ينفع الله بهم الأمة ونستفيد من علمهم، ولا يجلس لي 20 سنة هو حافظ القرآن من عمره 15 يوصل إلى 40 وهو ما غير الجدول كذا وروح كذا، وتعال استراحة فلانية واطلع يوم الصيف المكان فلاني وروح فلاني وتعال فلاني. أهم شيء أنك تتقيد بآراء الحزب وبتنظيمات الحزب وبجداول الحزب، لا، احنا نبي ناس تطلع علماء ينفع الله فيهم الإسلام والمسلمين. نعم.
ثانيا البدء بالأهم في الأهم فيما يحتاج إليه من العلم بأمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثالثا التواضع في طلب العلم،
لأن بعض طلبة العلم ما يبدأ بالأهم في المهم، يعني طوالي يذهب إلى أمهات الكتب، تجد فاتح المغني لابن قدامه ويدرس فيه وهو إلى الآن ما قرأ أي كتاب فقهي قبل ذلك. المفروض أن تبدأ شيئا فشيئا، هذه طريقة العلماء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، أنهم يبدأون في صغار الكتب ويشرحونها ثم المتوسطات ثم المطولات، هذه الطريقة الصحيحة. أما أنك طوالي تذهب لي إلى المطولات، واضح ولا، وتتشعب عليك الأمور وتتكثر عليك الآراء، وإنما أفهم الشيء شيئا فشيئا، لأنك إذا فهمت شيء يأتي الفهم الآخر مبني على الفهم الأول فتفهم الثاني بسرعة، والفهم الثالث مبني على الثاني، وهكذا فشيئا فشيئا. وعندكم الحمد لله علماء هنا موجودين، المشايخ والعلماء، اسألوهم يضعوا لكم جداول وغير ذلك. نعم.
ثالثا التواضع في طلب العلم بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فإن التواضع على العلم رفعة والذل في طلبه عز، وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم.
ناظر، تتواضع، أن وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله أكبر، هذا مخيف الحديث، هذا مخيف، ذرة ذرة من كبر الوعيد لا يدخل الجنة، فكيف بمن كان عنده أكثر من ذرة؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطر الحق، أي رده، متكبرا على الذي قال هذا صغير سن لا أخذ قوله، هذا ينتمي القبيلة الفلانية لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى المدينة الفلانية لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى الإقليم الفلاني لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى الدولة الفلانية لا أخذ قوله، نحن أرفع منه، نحن كذا، أعوذ بالله من غضبه. خذ الحق، من أتاك مبين لك الحق بدليله من الكتاب والسنة خذه واشكره، حتى لو كان عدو لك، حتى لو كان بينك وبينه عداوة وأنت الحق معك في هذه العداوة ظلمك أو شيء، لكن إذا بين لك أمرا أنت واقع فيه خطأ فتقبله وادعو الله أن يجعله في ميزان أعماله. لازم القلب هذا يصفى، الصدور هذه لازم تكون فيها من الصفاء ما يبارك الله لك في علمك وفي قولك وفي جهدك. إذن هنا كما ذكر الشيخ التواضع، إذن فلو أتاك شخص أنت أعلم منه في الجملة كما يقول الشيخ، مع أن عادة الإنسان ما يفكر في يوم من الأيام أنه أعلم، دير بالك يجيك يوم تحط ببالك أنك عالم أو طالب علم قوي أو أنك من طلاب العلم، دائما ضع في نفسك أنك ما عندك شيء وأنك تتعلم، حتى لو شرحت كتاب كتابين أفتيت كذا، في قرارة نفسك حط أنك مسكين ما عندك علم وغيري أفضل مني، لا تضع في بالك أنك خلاص حويت العلم أو أنك عالم أو أنك كذا. كذلك في مسألة أخرى وهي إذا أنت طالب علم وتدرس عند شيخ قد تفوق الشيخ جملة وتفصيلا، قد يأتي يوم تصبح أعلم من شيخك جملة، وهو قد يكون في مسائل أعلم منك، وقد يكون أنت حتى بالتفصيل أعلم منه، فتح الله عليك. لا تتكبر، اذكر فضله، ادع له. واضح؟ في ناس يدرسون على ناس مسائل علمية ثم بعدين يصبحون علماء، وأولئك بقوا على تلك المسائل أو على ذلك الكتاب، ما ينظر له أنه بتكبر وبازدراء. بعض الناس يدرس على يد شيخ، والشيخ هذا يدرس في الفقه في الحديث في العقيدة في كذا، الأخ هذا جلس له على مسألة ذاك اليوم بحثها فأتقنها فطرحت عند الشيخ، الشيخ يمكن جاهل فيها ما درسها، أو أن الشيخ درسها ونسيها، فإذا وجد نفسه يعرفها نظر إلى الشيخ باحتقار، قال الشيخ هذا ما عنده شيء، ولم ينظر إلى كل العلم الذي أخذه من الشيخ الذي هو جاهل فيه وأخذه عن الشيخ، ولكن نظر لهذه المسألة التي أتقنها ودرسها فلم يعرفها الشيخ فيسقط الشيخ. هذا من المرض، مرض القلوب. إذا رأيت شخص جاهل قول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به، وادع الله أن يرفع عنه الجهل، لا تتكبر عليه. بعض الناس لمن يأتيه شاب يناقشه في مسألة والحق مع هذا الشاب، الحق مع هذا الشاب، الشاب أتقن هالمسألة هذه والشيخ أخطأ فيها أو سيد من الناس الداعي فلان يخطأ فيها، فيأتي هذا الشاب يريد أن يبينها له وعليها قوله العلم، فماذا يصنع أمام الناس؟ يعطيه جملة في النحو ويقول اعرب. فلا الطالب ما يعرف مثلا، أو يسأله سؤال في الصلاة فإذا ما عرف قال أول شيء روح تعلم الصلاة بعدين تعال انصح الناس، هذا شيخ مغرور، لكن يريد أن يغطي غروره. بالعكس، إذا أتاك شخص وأعلمك بشيء وأنت تعرف أنه جاهل بأشياء فاشكره على هذا الشيء، ولا تأتي في نفس الوقت تذكره بالأشياء التي جهلها، لكن في وقت آخر درسه لكي يستفيد يوجه الله. بعضهم لا، وهذا مر علينا ناس أعرفهم دكاترة في دراسات وكذا، والآن والله ما حد يعرفهم ولا حتى حد يدرس عندهم، كان عندهم مثل هذا الأسلوب المتعجر، كان إذا أتاه الشاب ينصحه يقول يا شيخ أنت قلت كذا، بس الشيخ العلماء وما عليه ابن تيمية وما أدري كذا كذا، قال بس لك سؤال قدام الطلاب، قال نعم يا شيخ، قال عطني شروط الصلاة، عطني شروط البيوع، ما هي العلة الربوية في الأصناف الستة على الراجح، طبعا على أساس هذا شيخ مغرور صراحة. الله لا يبلانا. نعم تفضل.
رابعا توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير.
لاحظ هنا الشيخ هذا الإمام بن عثيمين دائما يمتاز أنه دائما يضع تقييدات، قال من غير غلو ولا تقصير. بعض الناس إذا درسوا شيخ لو أن خطأه لو أن الشيخ أخطأ خطأ واضح كوضوح النهار من غير سحاب وكوضوح الشمس من غير سحاب بالدليل من كتاب وسنة، ومع ذلك يرفض شيخي صح ولا أرضى أحد يتكلم عنه، وكأننا بارك الله فيك في عصابات ولا في شللية حقت مدارس، أنت تتعامل مع الدين خلاص، إذا شيخ أخطأش أنا عندي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي يدافع الذي لا يخطئ، صح ولا لا؟ وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أما غيره كل يخذ من قوله ويرد. نعم الخطأ يعامل بحسبه، فلا ينزل وهو عقد أخطأ خطأ معينا وفي نفس الوقت لا يغلى به، خلاص أخطأ أخطأ، الحق ضلة المؤمن، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو في الشيوخ ولا والعياذ بالله تقصير بهم وبحقهم وقلة أدب معهم، نسأل الله عز وجل السلامة. نعم.
ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأل سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر، ولتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمل منه في حال الصفاء والسكون.
بعض الطلاب يتعامل مع الشيخ واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما أي كلمة تقولها تجرح مشاعر يا شيخ فأنا راح أترك درسك وأتكلم فيك، لا أصلح، لازم تتحمل. كما نحن نقول للشيخ تحمل الطلاب وكن ذو أخلاق حسنة وفاضلة ورحمة ولين معهم وحلم، كذلك نقول للطالب لو وقع الخطأ من الشيخ عليك أيضا تحمل. طبعا الخطأ الوارد مو خطأ مشايخ الصوفية نسأل الله السلامة ومشايخ الرافضة، واضح ولا؟ هذول دجاجلة يلعبون بطلابهم لعب نسأل الله السلامة، كما يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، لأنه صوفي وشيخ حسن البنا صوفي، فيقول وكنت مع شيخي حسن كالميت بين يدي مغسله، فأرى برأيه يعني أبصر ببصره وأسمع بسمعه وأنا بين يديه كالميت بين يدي مغسله. والشغل ولذلك حسن البنا في رسائلة لما ذكر شروط البيعة بيعة الإخوان وهي عشرة، وذكر باب الطاعة، قال وأن تكون، وهذه لا 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 هذه المسألة اللي هي الطاعة، قال صوفية من جهة وعسكرية من جهة، عسكرية الأوامر العسكرية، وصوفية أن إذا أمرك شيخك تسمع وتطع من غير تردد ولا شك ولا حرج. الله أكبر، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك طريقة الصوفية مع طلابهم طريقة استعباد بحيث ينزع المروءة عن الطالب كأنه عبد له. احنا شفنا بعض ولذلك عندنا حتى اللي تأثروا منهج الإخوان عندنا لأن مشايخهم صوفية حسن البنا وغيره يطبقون هذا مع طلابهم. شوف الطالب عند الشيخ، الشيخ ولا يقدر حتى يرفع عينه ولا يتكلم ولا يرفع بصره ولا كذا، وكل ما قال الشيخ قال صح، وإذا قلت يا شيخ الشيخ أخطأ قال أبدا الشيخ ما يخطئ، وأنت ما أنت أعلم من الشيخ، وتشوفهم سبحان الله واحدهم يتابع أعوذ بالله تقل كتكوت يتابع أمه، هذه مش تربية، هذه تربية خنوع وذل. نعم في أدب، نعم في احترام، لكن مع عزة تربي الطالب أن يكون عزيز نفس رجل، ما تربي على أنه ما يقدر حتى يتكلم ولا يقدر حتى يسوي ولا يقدر يسوي كل حاجة ويصير جبان ويخاف. هم يبون هذه التربية حتى ما يخالفونهم، وإذا أمرهم بأوامر ينفذونها طوالي لأنه متربي على الخنوع. ما قالهم سيدهم حسن البنا قال عسكرية من جهة وصوفية من جهة، يبيه ما فيه ربية تربية عسكرية، ولذلك إخوان المسلمين تربيتهم مع عشان تربيتهم عسكرية، أنت مكلف بكذا وأنت مكلف بكذا، وأنت تروح تجيب الموية وأنت تفرش الفرش وأنت تفعل كذا، وإذا ما لقى عاقبه، والله يعاقبونهم يا شيخ. واحد يحدثني من هداه الله عز وجل يقول يديني هذول يدينا للطائف، يسولف لي يقول جينا للطائف وكنا معاهم فسوينا مخيمات وحصل أني أخطيت، يقول تعرف وش عقوبتي؟ والله يقول يا شيخ إن عقوبتي خلاني أمسك البرشومي، ويقول سكر يدك عليه، يقول إني جلست فترات طويلة وأنا أعاني وأنقش من هذا البرشومي، قتلت عبد عند أبوه يقول لك أمسك البرشومي يخرب بيت شياطينه، الآن لو أبوك يقول لك أمسك البرشومي تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبوك يجيك ولد الناس من القصيم ولا من الرياض ولا من الطائف ولا يقول لك أمسك البرشومي تمسك البرشومي يا جبان، ايش هذا؟ قال لا هم قالوا، ويجون عاد ربعه طيح طيح امسك البرشومي. واحد يقول لي بعد ما هداه الله منهم يقول مره اعوذ بالله يقول اخطيت خطا، يقول احنا معهم في حجز ما ادري منها يقول وما ادري، يقول اخطيت خطا قال لي شفت الحصى في حصات هناك بالضلع، احنا بحاجة نسميه ظل على الجبل، يقول قلت ايه وين؟ قال هذه شفتها، قال اصعد روح جيبها. يقول الولد يسولف لي يقول والله يا شيخ تخيل أنا شاب صغير عمره 15 أسبوع يقول لابس إحرام وحنا تعرفون نحن يا السعودية هذا الوزراء ما احنا زين إخواننا الإماراتيين والعمانيين ما شاء الله عليهم الواحد يركض مع الجبل اللهم بارك متعلم احنا مساكين ها وهذا المسكين يقول أصعد وطيح وتشقق الحرام قلت هذا بعد منى قال منى ويقول مرة أخطى واحد تعرف وش قالوا له ترى هذول ناس حدثوني كانوا معهم وشتمون بي بعدين تابوا يقول والله مرة جابوا لي قدر شوفوا يقول حطوا قدر فاضي وقدر مليان موية وعطوني ملعقة صغيرة وقالوا عقوبتك تأخذ من القدر المليان بالملعقة الصغيرة لين تملى القدر الفاضي شوف الاستعباد هل وين تصير عنده عزة نفس بكرة هذا ويقول والله اني امسك من هذا القدر يعني قلت مجنون انت يجيك واحد يقول لك كذا قال شو تسوي يقول خفت على اهلي حفر الباطن وانا معهم يقول بالطائف ما ادري مكة وصغير ويقول واخر لان بعدين بعد ما انقطع قلبي يقول جوني قال خلاص عفونا عنك الله جزاكم الله خيرا خلاص احنا ذليناك وعرفنا انك ذليل متى ما امرناك تنفذ يا الجبان هذه تربية الإخوان المسلمين وأحيانا يسوي لهم مخيمات ويقول فيه هجوم ليلي ونأسر واحد ثم يهجمون ثم يعاقبونه ويربطونه ويخلونه في الشمس وهذا هذه بالله تربية هذه تربية أحزاب تهيئ شبابها للانقلابات العسكرية تهيئ شبابها لكي يقومون بالأوامر حتى وإن كانت تتعارض مع العقل وتتعارض مع الشرع يربونه منه صغير يلقون شيء فيه عزة أو سؤال ليه أو لماذا أو هل أين الدليل أو أين كذا يقضون عليه فيصبح ممسوخ فجر فجر يقتل مسلمين يقتل الشرطة يفجر نفط يفجر كذا يموت عشرات الآلاف خلاص لأنه متربي روح جيب الحجارة اللي فوق يروح أما المنهج السلفي وطريقة أهل العلم تعال ادرس وروح لهلك الله ينفعك خلاص ادرس وروح لهلك واذا انا يا شيخ اخطيت في حقك رد علي واذا ظلمتك قول ظلمتني واذا خالفت الدليل قول خالفت الدليل خلاص واذا امرتك بشيء فيه اذلال دافع عن نفسك واذا ضربتك من غير وجه حق شيلني فوق وربخني بالارض علمني الشغل شلون بارك الله فيك ترى احيانا نمزح شوي يعني الدرس طويل ونبي نخلص
خامسا الحرص على المذاكرة بالضبط وحفظ ما تعلمه في صدره او كتابه فان الانسان عرضة للنسيان فاذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها من الآفات فإنها دخله في حياته ومرجعه عند حاجته. وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب مصطلح الحديث ويحتوي على مقرر السنة الثانية الثانوية من المعاهد العلمية وتم الكتاب على يد مؤلفه محمد بن صالح العثيمين في يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1396 من الهجرة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم آمين. نحمد الله عز وجل الذي أنهينا هذا الكتاب بفضله ومنه وكرمه وندعو الله عز وجل الشيخ ابن عثيمين بالرحمة الواسعة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويجازيه الجنة وفي الفردوس الأعلى ونسأل الله أن يغفر لكم جميعا وللسامعين عن طريق الإنترنت. وهذا الكتاب طبعا أنا معكم لست شارحا له وإنما مذاكرة بيني وبينكم نقرأه مع بعض وجزاكم الله خيرا وآخر دعوان الحمد لله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تدوين الحديث لم يكن الحديث بعهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تدوين الحديث. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا. ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث كتب إلى قاضيه بالمدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتف العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها فكان أول من صنف بالحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهم الله وكان ذلك على رأس 100 سنة من الهجرة. ثم تتابع الناس في ذلك وتنوع طرقهم في تصنيف الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تدوين الحديث في دواوين حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراده ثم بعد ذلك توقف فيه ثم بعد ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز بدأ تدوين الحديث في كتب ومدونات. وإلا ككتابة مر عليكم أنه مكتوب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ككتابة أن بعض الناس كان عنده أحاديث مكتوبة هذا موجود اكتبوا لابن أبي شاه وكذلك على ابن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده صحيفة مكتوب فيها فكاك الأسير وغيره. وكذلك أبو هريرة قال يعني أن ابن عمر كان يكتب وأنا لا أكتب فالكتابة كانت موجودة. لكن المقصد هنا في التدوين ماذا يا أخواني؟ أي أن يكون مدون الحديث مجموع واضح ولا لا؟ وهذا طبعا ولله الحمد منه أنه دون أيام عمر بن عبد العزيز جمعت الأحاديث من صدور الرواة ومن سطورهم وأوراقهم وبدأ العلماء يدونونه. وأول من بدأ أول من دونه كتدوين هو الزهري محمد بن شهاب المتوفي 124 هجري وهو هذا التابعي الجليل كان له هذا الفضل الله عز وجل من عليه بها النعمة ومن بها على عمر بن عبد العزيز وعلى غيره من العلماء الذين كتبوا هذا الحديث لكي يأخذوا أجره إلى يوم القيامة أسأل الله أن يبلغهم ذلك الأجر. فالمقصد هنا أن نعرف أنه بدأ تدوين الحديث. وفي كلمة طيبة هنا لعمر بن عبد العزيز عندما ذكر أنه إن إذا كان العلم إن قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا ذلك الله يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز كتمان العلم لا بد من بيان العلم وبيان الحق قال تعالى اصدع بما تؤمر. فلا بد على المرء الذي لديه علم أو يعرف أن هذا الشيء ينكر فإنه لا بد أن ينكره والمعروف على درجات الإنكار، مرة يكون واجب، مرة يكون مستحب، مرة يكون عنده قدرة، مرة ليس عنده قدرة، وهذا يعذر وهذا لا يعذر. هذا مذكور في الكتب التي تكلمت في ما يتعلق في الأمر المعروف المنكر ودرجاته ومراتبه وغير ذلك. لكن المقصد أن السرية في العلم ليست من طريقة السلف الصالح، وإنما طريقة السلف الصالح هي نشر العلم وبيان العلم وتبليغ الناس دين الله بعقائده وعبادته وأخلاقه وسلوكه، وكذلك الرد على من أخطأ في دين الله حسب عدل نوع المخطئ، إن كان محرفا أو إن كان مخطئا مجتهدا أو غير ذلك، فكان يتعامل بكل مع كل شخص بحسبه رحمه الله. نعم.
طرق تصنيف الحديث على نوعين: أولا تصنيف الأصول، وهي التي يسند بها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق.
المقصود بطرق الأصول أي أن المصنف الذي كتب هذا الكتاب وجمعه وألفه هو لديه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع أسانيده، يجمع هذه الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضعها في كتاب واحد أي بإسناده هو. ولذلك سميت أصول، لماذا؟ لأن صاحبها أصل في الإسناد، صاحبها هو نفسه أصل في الإسناد، فالإسناد منه وينتقل. نعم.
تصنيف الأصول هي التي يسند بها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق، فمنها: أولا التصنيف على الأجزاء بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزء خاص مستقل، فيجعل لباب الصلاة جزء خاص ولباب الزكاة جزء خاص وهكذا، ويذكر أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه. الثاني التصنيف على الأبواب بحيث يجمع بجزء الواحد أكثر من بعض، وترتب على الموضوعات كترتيب أبواب الفقه أو غيره مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
يعني التصنيف على الأجزاء أن يجعل كل جزء لوحده، مؤلف لوحده، لكن كل مؤلف يكون في الزكاة، في الصيام، في الصلاة. أما التصنيف على الأبواب يجعلها في كتاب واحد، وداخل الكتاب كتاب الصلاة، كتاب الصيام. عرفت الفرق؟ نعم.
الثالث التصنيف على المسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده.
سواء مسند أحمد أو المسانيد الأخرى مثل يعني مسند أبي يعلى وغيره، فإن المسانيد يأتي إلى الصحابي ثم يخرج كل ما روي عن أبي هريرة في مكان واحد، فتجد في مسند أبي هريرة مثلا مكان في رواية أبي هريرة في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، أي مخلوق. ولذلك احتاج إلى خدمة قام بها بعد ذلك العلماء، وهو جعل المسند على إيش؟ على الأبواب، لكي يسر وصول إيش؟ للحديث. نعم.
الثاني تصنيف الفروع، وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد وله طرق أيضا، فمنها
الفروع مثل عمدة الأحكام، مثل بلوغ المرام، واضح ولا؟ مثل منتقى الأخبار، هذه الكتب كلها يجمعها الحديث، مثل المحرر، واضح؟ هذه كلها يجمعها من فيجيبك من البخاري ومن مسلم ومن أبي داود ومن غيره ومن البزار وغير ذلك، هذه يسمى فروع. لماذا؟ لأن صاحبها لا يسند بنفسه السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بعض المصنفات كالموطة وغيره كان يخرج أحاديث شيوخه، فكل شيخ الحديث اتخذ من يضعها، ولذلك أتى بعد ذلك ورتب في الموطة على أبواب الفقه، ورتب التمهيد على أبواب الفقه وهكذا.
وله طرق أيضا، فمنها: أولا التصنيف على الأبواب مثل بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الثاني التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير للسيوطي إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسب ما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله.
ولذلك تجد أن الجامع بعض طلبة العلم رتبوا الجامع الذي للسيوطي على أبواب الفقه لأن يرتبها على الحروف، فقد تأتي في الهمزة فتجد حديث في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في العقيدة، في الأخلاق، في الجنة، فجأة أقوام وجزاهم الله خير رتبوها على الأبواب. نعم.
الأمهات الست. يطلق هذا الوصف على الأصول التالية: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه.
هذا اصطلحه أهل العلم أن إذا أطلق الأمهات الست فيقصد به هذه الكتب. نعم.
أولا صحيح البخاري، هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح وخرجه من 600,000 حديث، وتعب رحمه الله في تنقيحه وتهذيبه والتحري بصحته حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين، يستخير الله في وضعه، ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط. وأكمل تأديبه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر. قال الحافظ الذهبي: هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى، وعدد أحاديثه بالمكرر 7,397 حديثا، وبحد المكرر 62,000 حديثا. اثنان وستمائة وألف حديث. اثنان وستمائة وألف حديث، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
اثنان وستمائة، انت شو مكتوب عندك؟ هي 2000. اثنان وستمائة، اثنان وستمائة،
يعني 602 2,602.
مين جابوا 1000؟ 1000 الثاني. 1000 و 1000؟
2000. اثنان.
كم؟ البخاري
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برقزبة الجعفي مولاهم الفارس الأصل، ولد في بخارى في شوال سنة 94 و100، ونشأ يتيما في حجر والدته، وبدأ بالرحلة لطلب الحديث 10 و200.
دراسة تراجم العلماء ومعرفة طبعا معرفة متى ولد وغير ذلك، هذه معروفة في قضية الإسناد والاتصال وغير ذلك، لكن المقصد عندما تدرس طريقة في طلب الحديث وطلب العلم من أجل التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم إذا رأيت همة السابقين وقارنت بكسلك وعجزك كما هو حاصل لنا، فلا شك أن هذا سوف يعطيك شيء من الهمة. نعم.
وبدأ بالرحلة لطلب الحديث 10 و200، وتنقل في البلاد لطلب الحديث، وأقام بالحجاز 6 سنين، ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله غاية في الحفظ. ذكر عنه أنه كان ينظر في كتابه فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهدا ورعا بعيدا عن السلاطين والأمراء، شجاعا سخيا أثنى عليه العلماء بعصره وبعده.
مسألة السلاطين والأمراء فصل فيها العلم أن إذا الإنسان خاف على دينه باحتكاكه بهم إذا كانوا هم يعني دينهم ضعيف فإنه لا يحتك بهم، وأما إذا كانوا فيهم صلاح فإنه يحتك بهم، فما زال العلماء يحتكون بأمرائهم أيام الخلفاء الراشدين وأيام عمر عبد العزيز وأيام الصالحين من الخلفاء، فليست المسألة على أطلاقها، لأن هناك من السلف من كان يحتك بالأمراء، وهناك من الأمراء من كانوا هم الذين نشروا الجهاد وفتحوا الفتوحات ونشروا الإسلام وعاقبوا الزنادقة وسجنوا أهل البدع ونصروا المسلمين، فليست كل مسألة كلمة سلطان أو أمير فمعنى ذلك النفر عنها، وإنما الأمير مثله مثل غيره، واضح؟ كما أنك الغير إذا نظرت إليه ورأيت أنه عنده مثلا أخطاء ومعاصي تخشى أن تؤثر فيه فتبتعد عنه، كذلك الأمير إذا كان عنده أخطاء ومعاصي تخشى أن تؤثر فيه فإنك تبتعد حفاظا لدينك كما ابتعد عليه. هذه قضية. إذن فهناك منهم الصالح ومنهم الطالح، فهم بشر مثلهم مثل غيرهم، وخطأهم مردود وصوابهم محمود كغيرهم، ولكن قضية السلاطين والأمراء يعني ممكن بعضهم يقرأ بعض المتراجم يقول كان بعيدا عن الأمراء كان بعيدا كذا، وبعضهم استرسل بها، واضح ولا لا؟ والصحيح أن من الأمراء من فتح الله على أيديهم البلاد، واضح ولا؟ ومن الأمراء من كانوا أهل العلم، ومن الأمراء من كانوا لا يقربون إلا الصالحين. فالخلفاء الراشدون وغيرهم من الملوك العادلين كانوا العلماء يثنون عليهم ويغشون مجالسهم وينصحونهم ويأخذون منهم ويأخذون من علمائهم. وإذا حصل نفرة بين الأمراء والعلماء فانتظر المشاكل والفتن، فلا بد أن يكون هناك اتصال بين الأمراء والعلماء. ولا خير في الأمراء الذين ينفرون من علمائهم، وكذلك العلماء الذين لا ينصحون أمراءهم، فلا بد أن تتضح هذه المسألة. المسألة ليست السلاطين والأمراء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، واضح ولا؟ السلطان الصالح قد ينزع. ولذلك تكلم حتى الإمام أحمد حنبل في قضية هل من هو أحق إليه، إمام عادل ضعيف أو إمام جائر قوي؟ قال إمام جائر قوي، فإن قوته للمسلمين وفجوره عليه، وأما الضعيف فإن صلاحه لنفسه، لكن المجتمع ماذا يلقى؟ يلقى ضعفه، وبالتالي ينتشر الفساد وينتشر الصراخ وقطاع الطرق وينتشر المفسدين وغير ذلك. ولذلك كان السلف كعقيدة أهل السنة يحكون في كتب العقيدة وهو الجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، والصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، هذه عقيدة، واضح ولا؟ حتى لا يلبس بعض الناس السروريين والقطبيين والإخوانيين يروحون يقول لهم كلمة، لأنهم هؤلاء أصحاب تحريف، ثم يتركون عشرات الأدلة الواردة في طاعتهم وبيعتهم ومناصحتهم وعدم الخروج عليهم والحفاظ على عهدهم إلى آخره، وطاعة في المنشط والمكره طبعا في المعروف وغير ذلك، فيتركون عشرات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون لترجمة أو كلمة قالها شخص، ويتركون كذلك على كثير من علماء الأمة الذين كانوا مع أمرائهم يحترقون ويغزون معهم ويجاهدون معهم، ويتركون كثير من الأمراء الصالحين الذين نفع الله بهم الأمة الإسلامية وغير ذلك، ثم بعد ذلك يحاولون أن يدندنون على مثل هذا الأمر. فلا بد من العلاقة بين الأمراء والعلماء، علاقة المحبة والنصح والتوجيه، واضح لا من هذا ومن هذا. أما إذا كان الإنسان يعني يعيش في بلد لا قدر الله حكامها يعني فيهم من الفجور والفسق والابتعاد عن الدين ويخشى على نفسه، فلا شك أنه يبتعد، لا شك أنه يبتعد، هذا أمر واضح معروف، واضح أن هذا أمر معروف أنه منكر. لكن أما كانوا فيه يوافقون الحق فإنه ينصحهم فيه ويحثهم عليه، وما خالف فيه الحق فإنه يبين لهم مخالفتهم. فإذا أردنا، ولذلك طريقة أهل الحق كما يذكر الإمام الشيخ سلام تيمية أنهم يجمعون كل ما في الباب، فإذا أردت أن تدرس موضوع الأمراء مع العلماء أو غير ذلك اجمع كل ما ورد في الأمراء من الأحاديث ومن الآثار وما ورد من طريقة العلماء مع الأمراء والأمراء الصالحين وغيرهم وطريقة العلماء مع هؤلاء ومع هؤلاء، ثم بعد ذلك فصل وأعطنا الحق، واضح ولا؟ أما أنك تأخذ حاجة وتترك حاجات، واضح؟ حتى ان بعضهم تجد يثني على مثلا فقيه من الفقهاء لان كان موقف معين من امراء زمانه، مع ان هذا الفقيه تجد اشعري وصوفي، ومع ذلك يبرزون الصحوه ويثنون عليه من اجل هذا الموقف، وهو لو طبق حكم ما انزل الله لم يحكم ما انزل الله لا في باب العبادات ولا في باب يعني في باب الاسماء والصفات، اشعري ولا معتزلي، واضح ولا؟ لأنهم جعلوا هذا الأمر وكأنه أصل ولبسوا على الناس فيه وأخذوا شيئا وتركوا أشياء. نعم.
أثنى عليه العلماء بأصله وبعده. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثله. وقال ابن خزيمة: ما تحتاجين السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مجتهدا بالفقه وله دقة عجيبة في استنباطه من الحديث كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه. توفي رحمه الله في خرطنك بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 عن 62 عاما إلى 13 يوما. وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. الثاني صحيح مسلم، هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه الله، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: سلك به طرقا بالغة بالإسلام، سلك به طرقا بالغة بالاجتهاد بالاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد بالأعصاب. وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما خوفا من زيادة حجم الكتاب أو لغير ذلك. وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه، ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله، وعدد أحاديث 75,207 حديث، وبحد مكرر نحو 4,000 حديث. وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، وقيل في المقارنة بينهما: تشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أي بين تقدم؟ فقلت: لقد باق البخاري صحة كما باق في حسن الصناعة مسلم.
لأن الإمام مسلم من ميزته أنه إذا أردت حديث الباب يجمعها لك في باب واحد، وعادة ويأتي بالحديث كامل. أما البخاري رحمه الله أحيانا يقطع الحديث على الأبواب، فأحيانا قد يأتيك بالحديث غير كامل هنا ويكمل التكملة في مكان آخر بحسب فقه التراجم. نعم.
مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد في نيسابور 420 للهجرة، وتنقل في الأمصار لطلب الحديث، فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر. ولما قدم البخاري من نيسابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه، أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. توفي في نيسابور 161 عن 57، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا. فائدتان: الفائدة الأولى، لم يستوعب الصحيحان صحيح ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها. قال النووي: إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله. لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلع فيه على علة إن كان روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إثارا لترك الإطالة، أو رأي أن غيره مما ذكراه يسد وسده أو لغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
الحديث التي تركوها ليس شرط أن يكون اطلع فيها على شيء، هناك كثير من الأحاديث صحيحة وفي على شرط البخاري وعلى شرط مسلم وعلى شرطهما جميعا، في مسند الإمام أحمد، في السنن، في المعاجم، في المسانيد الأخرى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد المنه كثيرة وكثيرة جدا. ولكن كما ذكر أن البخاري ومسلم رحمهم الله ذكروا يعني جملة من الأحاديث، وقد يتركون أحاديث كثيرة من أجل الاختصار. نعم.
الفائدة الثانية، اتفق العلماء رحمهم الله على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه. وقال جمهور متونهما: يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هذا. وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي الصحيحين أحاديث نزلت عن درجة ما التزما تبلغ 210، اشترك ب32 منها، وانفرد البخاري ب78، وانفرد مسلم ب100. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوزع بأحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه بها. ومثل ذلك بحديث خلق الله التربة يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد أجيب عن من تقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة فتح الباري: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر رحمه الله في المقدمة عما في صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث، وألف الرشيد العطار كتابا بالجواب عما انتقد على مسلم حديثا حديثا. وقال العراقي في شرح ألفيته بالمصطلح: إنه قد أفرد كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، ومن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، طبعا لا كتاب يقارن بكتاب الله عز وجل. ابن آدم خطاء، حصل هناك أخطاء، والعلماء النقاد الذين أتوا من بعدهم كالدارقطني وغيره درسوها وتكلموا فيها، والذين أتوا من بعد الدارقطني وغيرهم من تكلموا فيها أيضا درسوا ما انتقد عليهم، فدرسوا كلام المنتقد والمنتقد، وأيضا رجحوا بعضهم ما قاله مسلم بخلاف ما قاله الدارقطني أو ما قيل على البخاري وكذا. فأن هذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم، مذكورة في الشروح ومبين الراجح فيها، وهي قليلة ونزر يسير جدا، وكثير منها يكون قد ناقشوهم في الإسناد الذي أخرجوه، لكن قد يكون صحيح في إسناد آخر لم يخرجوه، فيكون الحديث صحيح يعني كثير منها. نعم.
الثالث السنن النسائي. ألف النسائي رحمه الله كتابه السنن الكبرى، وضمنه الصحيح والمعلول، ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث، والمجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ودرجته بعد الصحيحين، فهو من حيث الرجال مقدما على سنن أبي داود والترمذي لشدة تحري مؤلفه في الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرجه أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين. انتهى كلامه رحمه الله. وبالجملة فشرط النسائي بالمجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين.
ولكن النسائي كما هو معلوم مقرر عند أهل الحديث أنه يدرس أسانيده وينظر كلام العلماء فيه، فما صححه النسائي يقال هذا صححه النسائي، وينظر هل غيره ضعفه أو لا، وما حجة الذي ضعف. وأحيانا قد يكون النسائي يريده ويضعفه بعضها العلم، فالنسائي ليس كالصحيحين، وإن كان فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أقوى من السنن الأخرى. نعم.
النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسا، بلدة مشهورة بخرساء، ولد سنة 215 للهجرة في نسا، ثم ارتحل في طلب الحديث وسمع من أهل الحجاز وخرسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلة وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة، وتوفي سنة 303 من الهجرة في الرملة في فلسطين عن 88 سنة، وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
آمين.
الرابع سنن أبي داود، هو كتاب يبلغ 4800 حديث، انتخبه المؤلف من 500,000 حديث، واقتصر به على حديث الأحكام، وقد ذكرت به الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في كتاب هذا فيه وهن شديد بينته، وليس به عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. قال السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف، لكن ذكر ابن كثير رحمه الله أنه يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح هذا فلا إشكال.
حسن عنده هو، يعني يكون حسن هو يحسن، الذي يسكت عنه. ولذلك في دراسات عن ما سكت عنه أبو داود ومقارنتها مع أحكام العلماء الآخرين ودراسة أسانيدها. ما المقصود بالذي يسكت عنه لا يتكلم؟ لأنه اشترط أن يبين، فوجدوا أحاديث لم يتكلم، واضح ولا؟ فقالوا هل ما سكت عنه حسن أو ما سكت عنه هو صالح للاعتبار، يعني أنه ضعيف يتقوى بالمتابعات والشواهد فيصبح حسن لغيره، أو أنه كذا؟ طبعا كل سنة يدرس وينظر كلام العلماء المتقدمين فيه، نعم، والمتأخرين، نعم.
أي فلا إشكال بأن المراد بصالح صالح للاحتجاج، وقال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه بكتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين ولا نص على صحته أحد، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. وقال ابن منده: وكان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد ابن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد في سجستان سنة 202 من الهجرة، ورحل في طلب الحديث، وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان، وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيره من شيوخ البخاري ومسلم، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. توفي في البصرة سنة 275 الهجرة عن 73 سنة، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
اللهم
سنن الترمذي. هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي، ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتابا بالعلل جمع به فوائد مهمة. قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث إذا شرب فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
طبعا هنا بلا خوف ولا سفر، لكن يجوز الجمع للمرض كما يقول أهل العلم، إذا كان الإنسان مريض ولا يستطيع أن يصلي كل صلاة على حدة يجوز أن يجمع بين الصلاتين. وبعضهم قال يجمع الجمع الصوري، وهو أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل أذان العصر، بحيث يستطيع أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر يؤذن فيصليهما بوضوء واحد. نعم، والجمع يجوز بالنسبة للمريض، ويستدلون بهذا الحديث على المرض. أما من غير مرض ولا شيء فإنه ليس العمل على هذا. نعم.
وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم. هذا وقد قال ابن رجب: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا.
طبعا حديث الآن المذكور اللي هو فاقتلوه في الرابعة ليس الإجماع عدم الأخذ به، فهناك من أخذ به من العلماء قالوا إذا كان لا يمكن أن يترك هذا الأمر إلا بالقتل قالوا يقتل إذا جاء أكثر يعني من 3 إلى 4. نعم. لقد جاء في هذا الكتاب،
ولكنه يبين ذلك غالبا. ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه.
حقيقة كتاب الترمذي موسوعة في الفقه وفي أيضا في العلل، يعني تستفيد منه كذلك العلل الحديثية، وخاصة أنه يورد فيه، وكذلك يورد في كتابه العلل سؤالاته للإمام البخاري رحمه الله في بعض الأحاديث أو في بعض الرجال. ولذلك تجد ابن رجب شرح كتابه العلل، وهو من الكتب العظيمة التي يحتاجها كثيرا طالب علم الحديث، أن نظر إلى العلل الكبير للترمذي، وكذلك شرح ابن رجب للعلل وغير ذلك يحتاجها طالب العلم لكي يقف على دقائق الأمور، لأن علم المصطلح تدرسه دراسة نظرية، وأما دراسة عملية وممارسة أن ترجع لكتب العلل وترجع لكتب التخريج وترجع لكتب التي فيها التصحيح والتضعيف وغير ذلك حتى تعرف كيف طبقوا علم المصطلح. نعم.
الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن ثورة السلامية الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون سنة 209 من الهجرة، فطاف بالبلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان اتفقوا على إمامته وجلالته، حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه أي البخاري من شيوخه. توفي في ترمذ سنة 279 من الهجرة عن 70 عاما، وقد صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خيرا. سنن ابن ماجه كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب يبلغ نحو 41,304 حديث، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث الأمهات الست، إلا أنه أقل رتبة من السنن، سنن النسائي وأبي داود والترمذي، حتى كان من المشهور أن من برد به يكون ضعيفا غالبا، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائه، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة والله المستعان. وقال الذهبي فيه مناكير وقليل من المغبوعات. وقال السيوطي إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراج أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم، وانفرد عنهم 39,300 حديث، كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى.
نعم، لذلك حديث ابن ماجه مثلها لازم تدرس أسانيدها. نعم، تدرس أسانيدها وتنظر إلى كلام العلماء في الحكم على الحديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله. نعم.
ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه بالهاء الساكن ويقال بالتاء الربعي مولاهم القزويني، ولد في قزوين من عراق العجم سنة 209 من الهجرة، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، أخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 273 الهجرة عن 64 سنة، له عدد من التصانيف النافع رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
هؤلاء الأئمة الذين خدموا الإسلام أصحاب الكتب الستة والأمهات الستة، والإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل على عربي ولا على أعجمي إلا بالتقوى، فكم من الأعاجم من نفع الله بهم الإسلام بمؤلفاتهم وكتبهم وعقائدهم وفتاواهم وجهادهم. وينبغي ونحن صراحة يعني نرد على الذين يذهبون إلى القوميات ويتعصبون لها ويبثون العنصرية بين القبائل أو بين العرب أو بين العرب وغيرهم، فالمسلمون كالبنيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجمع المسلمين وعدم تفريقهم بالأمور الجاهلية التي هي الطعن في الأنساب، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أمور الجاهلية وحذر منها صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وقال لأحدهم عندما عيره بأمه ابن السوداء قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك لا بد على الناس أو على طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل، فلا يبثوا الفرقة بين الناس بإنشاء الأحزاب والعنصريات والقوميات وغيرها. وأما بيان الخطأ من أخطأ وردع البدع لا علاقة له بهذا الموضوع، لأن هذا حفاظا على دين الله ولكي يفوز الناس بجنة الله، فلا نخلط هذا بهذا، وإنما يفعل هذا أهل أهواء. يعني الإخوان المسلمين الآن هم أكثر من فرق الناس، أنشأوا هذه الأحزاب ووضعوا التنظيمات ووضعوا البيعات وفرقوا شبابهم عن الأمة، حتى أن أتتهم قضية الانفصال الشعوري الذي ينادي به سيد قطب، وهو أن تنفصل عن الأمة بشعورك أو بجسدك إن استطعت وغير ذلك. فهم أصحاب الفرقة، وعندما يأتي طلبة العلم يبينون دين الله ويردون على البدع يقول فرقت الأمة، هذا ما هو بصحيح. أول شيء أن الأمة مفترقة، لأن الله عز وجل يقول لا يزالون مختلفين، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ستفترق أمتي، وبالتالي عندما تقول فرقت الأمة أنت ترد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السلام يقول ستفترق أمتي، خبر يخبرك أما تصدق أو تكذب، والله عز يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأنت عندما تقول فرقتم أنت الآن تواجه القرآن والسنة وتواجه الواقع، فإن الناس مفترقين أصلا، وهذا مصداق لقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء تجد أنهم يفرقون الناس عن الحق، ويفرقون الناس بالعنصريات الباطلة. وعندما يأتي شخص يريد أن يجمع الناس كما أمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وعليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور، تجد أنهم يقفون ضده ويتهمونه بالتفريق. وهذا والله من أكبر الكذب والدجل والافتراء والتحريف. فلذلك هم فرقوا الناس ونشروا القتل في ديار المسلمين، وكل هذه الحركات اللي تشوفونها التفجيرات وغيرها كلها من تحت رأس الإخوان المسلمين، وكل هؤلاء إنما تربوا على كتب الإخوان المسلمين. والأدلة على هذا ممكن تألف لك كتاب كامل، إذا أرادوا تؤلف كتاب كامل في إثبات، ليس تقول قول أو قولين أو صفحة صفحتين، مستعد الواحد يألف كتاب كامل واضح يقع في أكثر 100 صفحة على أنهم هم الذين وراء هذا كله بالدليل، سواء العقائد التي مهدت للتكفير والتفجير أو عمليات التفجير والتكفير وطريقتها كلها مأخوذة من كتب الإخوان المسلمين، واضح. وهو بعد ذلك يقولون نحن لا نفرق ونحن كذا، ما يفرق الناس إلا الأهواء. ولذلك قالها العلم أن الفرقة معقودة بالبدعة والاجتماع معقود بالسنة، ولذلك قال واعتصم بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرق. والله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واضح ولا لا؟ الذين يدعون دينهم شيعا، وهي هذه الفرق الضالة هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وأنه لا بد من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية. فأقول حفظكم الله أن العنصريات مرفوضة، وإن من أغرب ما رأيت في العنصريات ما أسمعه من بعض الناس ممن لديهم عنصرية في أن يقصروا نوع من التدين على يعني مجموعتهم أو على قريتهم أو على مدينتهم أو على أقليمهم، وينظرون الآخرين مهما كان عندهم من العلم ومن التوحيد على أن فيهم نقص. وهذا صراحة من أعجب ما رأيت. سمعنا في عنصريات قومية عربية وسمعنا في شعوبية، أما يجيني واحد في الدين نفسه ويجعل التوحيد مقصورا عليه هو أو على أهله وناحيته، فهذا من ويتعنصر. ولو أتاه الموحد من منطقة ثانية تجد أنه يعني يرى أنه فيه نقص لأنه ينتسب إلى الجهة الفلانية، هذا والله من المرض، وهذه من أمور الجاهلية نسأل الله السلامة. وهذا من أمر العجيب الذي أنا تعجبت منه، واضح ولا لا؟ وذهلت عندما وقفت على حالات مثل هذا، واضح ولا لا؟ نحن ولا الحمد المنة هذا الدين من حفظه ومن تمسك به ودعا إليه من أي بلد كان وأي لون كان وأي جنس كان، فهو الموحد والشيخ والإمام إن كان عالما، وإن كان ليس بعالم فهو موحد إن كان موحدا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا علاقة لهذه العنصريات المنتنة أن المنطقة هذه تختلف عن المنطقة هذه. وهذا جر عليهم مشاكل، هذا جر على بعضهم مشاكل، فإنهم لم يقفوا مع إخوانهم في أهل التوحيد في الدول الأخرى، وأنهم قبلوا ما وقع من أبناء بعضهم من البدع والأهواء بحجة أنهم ينتمون لهذه المنطقة، فلذلك أثر تأثيرا كبيرا وأدى إلى إحداث ضرر كبير بسبب هذه النظرة العنصرية المنتنة الضيقة، وقانا الله وإياكم منها. نعم.
مسند الإمام أحمد. المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن، ومن أعظم المسانيد قدرا وأكثرها نفعا مسند الإمام أحمد، فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه. قال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا. وقال: هذا الكتاب جمعته من أكثر من 700,000 حديث وخمسين ألفا. فما اختلف به المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. انتهى كلامه رحمه الله. لكن قال الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند.
وهذا صحيح، نعم، أنه على غالب الأمر.
وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه وتعرف بزوائد عبد الله. وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيعي أبو بكر القطيعي الذي رواه عن عبد الله عن أبي زيادات عن غير عبد الله وأبيه. ويبلغ عدد أحاديث المسند بالمكرر نحو 40,000 حديث، وبحذف المكرر نحو 30,000 حديث.
يعني هذا كتاب الإمام الذي كان يسمى بأبي بكر الثاني عندما وقف الفتنة، وهو إمام أهل السنة، يعني حتى أنه أخذ هذا اللقب إمام أهل السنة. إذا قيل إمام أهل السنة يتبادر إلى ذهن الناس جميعا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو المحدث والفقيه والإمام رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
آراء العلماء رحمهم الله في أحاديث المسند. للعلماء في أحاديث المسند 3 آراء: الأول أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة، الثاني أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 29 حديثا منه، وزاد العراقي عليه 9 أحاديث وجمعها في جزء. الثالث أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهم الله جميعا.
وهذا وقال شيخ الإسلام لأنه مبني على دراسة فدرسوه وتبين أن بعض الأحاديث الموضوعة لم تكن من رواية أحمد بن حنبل رحمه الله، وإنما من زيادات ابن إيش عبد الله، واضح ولا؟ هو القطيعي، وليست من نفس مسند أحمد بن حنبل، لكن فيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح. وكذلك لا يقول لشخص يخرج حديث من المسند ويقول بما أنه في المسند هو صحيح، لا، وإنما ينظر لسنده وماذا حكم عليه العلماء أئمة الحديث والجرح والتعديل على هذا السند وماذا قالوا به. نعم.
وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في المسند، وقد شرط أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد عليه ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعي زيادات ضمت إليه وبها كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده. وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء 3، فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة، ومن قال إن فيه الموضوع
ينافي، إذا كان ضعيف لا يتقوى ينافي، إذا كان ضعيف لا يتقوى ينافي، وإذا كان ضعيف يتقوى لكن لم نجد له متابعة أيضا ينافي. واضح؟ نعم. ففيه الضعيف وفيه كذا، واضح كلامنا؟ يعني عندما يقول هنا رحمه الله أن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسن لغيره، طيب إذا صار، طيب وإذا ما صار، ها؟ إذا ما أتته متابعة يبقى ضعيف وبالتالي لا يكون حجة بل ينافي قول. ولذلك قول من قال أن كل ما فيه حجة قول مردود على صاحبه. نعم.
فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة، ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله.
الموضوع معروف أنه عندما درسوه الأئمة وجدوا أن الموضوع كان من نصيب من مرويات من ابنه عبد الله والقطيعي، هذا منتهين من قضية الموضوع، أما الضعيف فالضعيف موجود. نعم.
وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد بالذب عن المسند، ذكر بي الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكر ابن الجوزي، ثم جاب عنها حديثا حديثا، وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكر ابن الجوزي، وهي 14 حديثا، وهي 14 حديثا في جزء سماه الديل الممهد. هذا وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب. ومن أحسن الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات، جعله 7 أقسام، أولها قسم التوحيد وأصول الدين، وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة، ورتبه على أبواب ترتيبا حسنا، وأتمه بوضح شرح عليه سماه بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرباني، وهو اسم مطابق لسماه، فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين.
والمسند ينبغي أن يعني يخدم خدمة أكثر من هذا، يعني يا ليت أنه يعني الدراسات والجامعات أنها توزع المسند ويترتب على أبواب، ويا ليت أن العلماء الكبار يقومون بشرحه شرحا وافيا وكذا وكذا يستفاد منه. وكم من كتاب له أكثر من شرح، كم من كتاب له أكثر من هذا، صحيح البخاري كم شرح له، هذا صحيح مسلم كم شرح هذا، وكذلك لو يشرح أيضا من علماء آخرين بالإضافة للشرح الموجود الآن الذي أيضا فيه خير، فيعني يخدم. نعم.
ترتيب المحصل
أحمد بن حمد،
ترتيب المحصل
إيه، ترتيب المحصل الآن ممتاز، انتهى خلصوا كمل ها؟ الحمد لله الحمد لله، يعني ترتيب المحصل الآن رتبوا على الأبواب بس بدون شرح.
نفس ترتيب
لا موجود هذا موجود، أنا أذكر كان عندي عدة أجزاء. كمل هو كمل
كمل 5
الحمد لله، يا ليت مثل هذا يشرح. نعم
فضل. أحمد بن حنبل هو الإمام عبد الله أحمد بن حنبل بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد 164 هجري في مرو، ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد نشأ يتيما وطاف بالبلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشايخ العصر بالحجاز والعراق والشام واليمن، وعني عناية عظيمة بالسنة والفقه، حتى عدوا أهل الحديث إمامهم وفقيهم، وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده، فقال الشافعي: خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهوية: أحمد حجة بين الله وبين عبيده لأرضه. وقال ابن المديني: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة. وقال الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمع على أنه ثقة حجة إمام. توفي في بغداد 241 للهجرة عن 77 عاما، وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما، رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.
يا حبذا أن طالب علم يقرأ سير هؤلاء العلماء، ويقرأ قبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أجل أن يستفيد، ويا ليت أنه يقرأ للناس في المساجد سيرة هؤلاء العلماء وسيرة الصحابة، ويقرأ أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الناس أن هناك من الأتقياء ومن الورعين ومن كذا، حتى يقادروا أنفسهم بهؤلاء مما قد يجعلهم ينشطون في الطاعة والعبادة. والحقيقة يا شباب أنك عندما تقرأ رحلة أهل الحديث في الحديث يعني تتعجب كيف أن الرجل يسافر كل هذه المناطق، أحيانا يمشي على الأقدام، وأحيانا يركب دابة يركبها وينزل عنها تارة، كل ذلك من أجل أن يأخذ حديث أو حديثين أو ثلاث. فكان بعضهم يسافر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، وإلى مصر من أجل حديث واحد يريد أن يسمعه بإسناده. ونحن للأسف الشديد تجد البخاري في مكتبتك ومسلم والسنن ما تقرأ، تسأل واحد: هذا البخاري موجود في مكتبتك هل قرأته؟ يقول: لم أقرأه، وإنما رجعت إلى بعض الحديث. فالناس كانوا يرحلون من أجل الحديث والحديثين، وأنت أمامك البخاري ومسلم لم تقرأه. بل إن الأدهى من هذا أنك تجد بعض الناس قد يكون قرأ لكتب سيد قطب وحسن البنا وأحمد الراشد ومجموعة الإخوانيين، بحيث ما ينزل لهم كتاب لو 200 صفحة 300 صفحة إلا وقرأ، وبجنبه البخاري لم يقرأه ولا مرة، ولا مسلم ولا سنة داود ولا الترمذي ولا غيرها. لماذا؟ هذا الخبط اللي تشوفونه الآن كله بسبب الابتعاد عن الكتاب والسنة وعن قراءة السنن والآثار والأحاديث ومعرفة فقهها من الفقهاء المعروفين والمحققين أئمة الإسلام. ولذلك العلم ونشر العلم الشرعي وإقامة دروس العلم لهو من أعظم الأمور التي تبدد الجهل وتقضي على البدعة والأهواء وتقضي على هؤلاء الرموز، رموز الأهواء والأحزاب السياسية الموجودين في هذا العصر. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. نعم.
آداب العالم والمتعلم. فائدة العلم وثمرته العلم العمل بما علم، فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولكل من العالم والمتعلم،
النبي صلى الله عليه وسلم رأى عندما عرج به رأى أن أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وأن هؤلاء خطباء الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون. ورد حديث كثيرة في ذم الرجل الذي يأمر المعروف ثم لا يأتيه وينهى عن منكر فيأتيه عندما يأتون ويرونه الناس فيقول: لقد كنت تأمرنا وكنت تنهانا، فيخبرهم. ولذلك العلم إنما يؤخذ العمل به ولاعتقاده والتمسك به في العبادات والعمل القيام به في المعاملات وغير ذلك، وكذلك في العبادات وغيرها. لا يؤخذ العلم من أجل أن الإنسان يباهي به الناس، نسأل الله عز وسلم، هذا يأثم. نعم.
ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو مشترك بينهما ومنها ما هو مختص بأحدهما. فمن الآداب المشتركة: أولا، إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عنه وعن هذه الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروي أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي.
ولذلك الإنسان إذا درس الناس العلم يخلص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات. ولأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا يرائي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ولا شك أنك لابد في نيتك في طلب العلم أولا أن تتعلم العلم لكي ترفع النفس عن جهلك وتعبد الله على بصيرة، أي أن تعمل به. الأمر الثاني أنك تدعو إليه وتدعو إلى هذا العلم الناس وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر مخلصا بذلك لوجه الله عز وجل. فأنت تسعى في طلبك للعلم لنفع نفسك أولا ولنفع الآخرين، ثم لا بد أن تسعى في طلب العلم صرف وجوه الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا تسعى في طلب العلم لكي يقال لك عالم أو لكي ينصرف الناس إليه. ولذلك في كلمة سفيان الثوري المتوفى 161 هجري يقول: إذا رأيت معنى كلامه، يعني قديم عهدي فيها، لكن يقول معنى كلامه أنك إذا رأيت أن الناس ذهبوا إلى شيخ أكثر منك فوجدت ذلك في نفسك فاتهم إخلاصك. يعني إذا رأيت حلقة الآخر أكثر من حلقتك فتضايقت فاتهم إخلاصك. فالإنسان ينبغي عليه أن يتنبه، بل الإنسان يدعو ويبين دين الله. نعم الإنسان يحرص على هداية الآخرين، نعم الإنسان يكون حكيم وذو عنده أخلاق ويكظم الغيظ ويعفو إلى آخره وبه رحمة، فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن في نفس الوقت إذا لم يكتب الله له هداية أحد فإنه يأتي النبي وليس معه أحد. يعني بعض الناس يستدل بحديث يأتي النبي وليس معه أحد لكي يغطي فظاظة خلقه وسوء أدبه حيث نفر الناس بسوء خلقه، فيقول يأتي النبي وليس معه أحد. لا، وبعض الناس بارك الله فيك تجده يترك الواجبات والعقيدة كل من أجل أن يجمع الناس، واضح ولا لا؟ فلا هذه ولا هذه، وإنما تدعو بحكمة ووفق ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعو لسمي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرحمة واللين. فإن اهتدى الناس تفرح لأن يهدى الله بك امرأ واحد خير لك من حمر النعم، وإن لم يهتدي الناس فإن ذلك لا يجعلك تغير طريقة الدعوة ولا تدعو إلى الحق لكي تكسب الناس، لا هذا ولا هذا، واضح؟ لأن وجدنا أن بعض الناس تجد أنه إذا كلمت قال: يا أخي أتي النبي وليس معه أحد، واضح؟ وهو نفر الناس بأخلاقه وبسوء أخلاقه. ثم يقول ياتي كيف تحتج بهذا؟ أنت الآن خالفت الشريعة، الشريعة تأمرك بحسن الخلق وتأمرك بالحكمة في الدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك تنفر الناس ثم تقول والله يأتي النبي وليس معه أحد، واضح ولا لا؟ وآخرون لا، إنما يحرصون على هداية الناس حتى وإن تنازلوا عن الحق، من أجل قصدي يحرصون على كثرة الناس حتى وإن تنازلوا عن الحق والعياذ بالله، لا هذا ولا هذا. نعم.
ثانيا العمل بما علم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن ترك العمل بما علم أوشك الله أوشك أن يسلبه الله ما علم، قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الثالث التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما.
والأخلاق طبعا يا إخوان هي الأخلاق التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكون يبالغ في التمسك بالسمت وإظهار الوقار حتى إن من يراه يحسب متكبر فيدخل في الكبر، وتجد بعضهم قد لا يبتسم وقد لا ينطلق وجهه في وجه أخيه، هذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعني يبتسم، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصغير ومع الكبير ويقبل على الشخص الذي يريد أن يسأله ويسمع منه ويقوم بقضاء حاجته، واضح ولا لا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أحيانا ولا يداعب إلا ولا يمازح إلا بحق صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه يظن أنه من أقرب الناس إليه، حتى العراب الذي قال عندما بال في, 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 في المسجد ماذا قال له؟ فلا يأتيني شخص يقول يعني تمسك لي بالوقار الذي يجعله يقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فيكون بوقاره نفر الناس عن الدين، هو يظنه وقار، هذا ليس وقار، هذا ليس وقار، هذا وجوم وإبعاد الناس عن الحق. الإنسان بارك الله فيك يكون نعم صاحب وقار، لكن وقار مع مراعاة الحديث الواردة في حسن الخلق وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وابتسامه ومباسطته مع الصحابة وحتى مع الأطفال الصغار، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحملهم ويجلس معهم وفي الصلاة ينتظر حتى يقومون ويأتون بالطفل ويضعونه في حجره فيبول في حجره ثم يأتي بماء ويريقه عليه ولا يحمي، الحمد لله. فأما بعض الناس حتى أنك إذا سلمت عليه ما تدري هو رد السلام ولا ما رد السلام، أحيانا تشوف شفاه تتحرك وأحيانا ما تسمع شيء ويقول لك أنا عالم، واضح ولا لا؟ وينفر الناس عن الحق بسبب أخلاقه. فنحن نقول لا إفراط ولا تفريط. كيف تعرف لا إفراط ولا تفريط؟ أن تجمع كل ما ورد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلقت بها فاعلم أنك حصلت على كل شيء، على السمت وعلى الوقار وعلى كذا وعلى كذا. وبعض الناس قد يظهر نفسه بالسمت مما يريد أن يجعله في مصاف العلماء وهو ليس له علم، واضح ولا لا؟ فالإنسان يعني مطلوب منه السمت، ومن كان يؤمن بالله خيرا فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، أما لا خير ولا شر ساكت وش استفيد أنا منك؟ كلونا الأحزاب والجماعات أكل ونحن بس تجد الواحد يصمت ولا يريد أن يتكلم ولا يذكر، لا تكلم وابتسم، وإذا أتاك السائل أهلا وسهلا وحياك الله ونعم من أين الأخ من المنطقة الفلانية الله يقويكم وكذا، خل الناس يحسون أنك قريب منهم، واضح ولا؟ ليست هي معادلة رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح؟ يعني لابد من المباسطة، لابد من حسن الابتسام والأخلاق الطيبة، فلا إفراط ولا تفريط. نعم لا تقول لا 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 تقول إلا خيرا، لا تكن بذيئا، لا تكن فاحشا، واضح؟ لا تكون ألفاظك والعياذ بالله بذيئة أو فاحشة أو غليظة أو كذا. لكن أيضا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى التي وردت عنه في مباسطته وابتساماته، حتى أنه قال تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. نعم.
الرابع اجتناب الأخلاق السافلة من البحش والسب والأدى والغلظة والخفة المذمومة بالمنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا سليما.
الخفة المذمومة في المنطق والهيئة، مثل ما تشوفونهم الآن بعض الملتزمين اللي يطلعون يرقصون في القنوات، فتجد لحيته وصدره ولابس لي بنطلون سروال مدري شلون صاير والفانيله لونها احمر مدري ازرق واضح، وبس يرقص ويغني ويركض وكذا. والله العظيم انك لا شفته انك تقول يا سبحان الله هؤلاء ماذا يريدون يجرون علينا من المصائب. يقولك لا في سبيل الله في سبيل الله عشان ندعو نبغى الناس، هذول اصحاب جماهير. حتى الناس الاخرين يقول والله يتعجب من هؤلاء، احنا يتعجب هؤلاء سفهاء والله سفهاء. يعني بسألك سؤال، لما يجيني واحد يلقي محاضرة في جامع أو في مسجد ثم يقلد صوت الدجاجة وصوت الديك، واضح ولا؟ وكيف الديك يقول وماذا تقول الدجاجة؟ ولا واحد بارك الله فيك يبي يبين للشباب أني أفهم كل شيء، يجيب لهم والعياذ بالله أسماء الممثلات والفاسقات والماجنات والمغنيات ويصف لهم. كل هذا ترى حصل، والله أهم شيء أنه يضحك الشباب وضحك الناس وجمع لنا الشباب، هذه قلة حياة، هذا تهريج، هذا ليس من الدين. ما هكذا كانت أخواننا بسلم ولا الصحابة ولا السلف، حتى المعروف عند الرجال، حتى الناس اللي تجد أنه ضعيف في دينه معروف عند بعض من الرجال أن الرجل ما يكون بهذه الخفة. أنا شفتهم في بعض قناة المجد والقنوات هذه حقة الإخوانيين، والله العظيم إنك لا شفت إنك تتعجب، إني والله أدنك بعض مرة، إيش هذا؟ واللي قلد صوت ديك واللي قلد صوت دجاجة والكذب، الله أكبر. خذ من الكذب، بعض أسرة كست وغيرها يكذبون كذب، يقول أنا عندي طير حر، خذالة مرة شاحنة، عندي طير يأكل مدري إيش مدري إيش، عندي طير يسوي كذا، كله كذب في كذب. ولحيته إلى هنا ويطلع بارك الله فيك يلبس لباس معين أحمر على أصفر مدري على إيش وكأنه آيس كريم، واضح ولا لا؟ ثم يطلع أمام الناس ويضع شعره بطريقة معينة ويلبس كرافته ويقعد يكذب، ومرة حصل كذا وهو كله كذب في كذب. بل بدأوا يفعلون زي ما يفعل الفساق والكفار الكاميرا الخفية، يأتي للشخص ويكذب عليه، يصور نفسه أنه كذا وكذا 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 والشخص يصدقه، ثم بعدين يقول أنا أضحك عليك معك الكاميرا. يعني الكذابين هذه كبيرة من الكبائر، معك الكاميرا، بس هذه كاميرا إسلامية غير الكاميرا الثانية، هذا كذب غير الكذب اللي يطلع من الإخوان المسلمين، ما يصير إسلام، ما يصير كذب، يصير من أجل الدعوة. يعني أصبح فعلهم هو الأصل، فيكذب على الشخص ويصدقه الشخص، ثم إذا المسكين صدقه هذا قال أضحك عليك معك الكاميرا. إيه كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عقوبة وعذاب الذي يكذب من أجل أن يضحك الناس، وحرم الكذب ولو كنت مازحا. فهؤلاء لعابين يا شيخ، الله بلانا بهم، لأنهم يخططون لإنشاء أحزاب سياسية، يبون يدخلون مع الرقاص ومع المغني ومع كذا، وما يدعيهم للإسلام ويربيهم على أخلاق الإسلام، لا، يأتي بأفعالهم لكي يأتونه على أساس يكثر الحزب عشان انتخابات بكرة قاعدين يفكرون فيها. نعم.
من الآداب المختصة بالمعلم الحرص أولا الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، وأن يبذله لمن طلبه بطلاقة وانشراح صدر مغتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه، وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه أحمد وابو داود والترمذي.
ولذلك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. ورسول الله يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. فالإنسان يبين دين الله وينشر دين الله وله الأجر. الأنبياء قتلوا من أجل أنهم نشروا الحق وعذبوا من أجل أنهم نشروا الحق. فالإنسان يصبر. نعم.
الثاني الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين، ويعودهم على الصبر واحتمال الأذى من الناس، لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به، لئلا تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمهم.
الله أكبر. شوف هذه النصائح لابن عثيمين، نصائح عظيمة. نعم تتحمل الطالب لكن أيضا تعالجه. ليس إذا رأيت الطالب أخطأ أو أساء أدبه قلت له اخرج لا أراك في درسي، ما يصلح. وإنما تتحمل ثم تبين له أو تأخذه على جنب أو بعد ما ينتهي الدرس ويذهب الناس تناديه أو أثناء الكلام تذكر حديثا يعالج العيب الذي فيه وهكذا. واضح؟ أما قضية اخرج بكرة ما يبقى عندك أحد. النبي صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى كانوا يضعون السلع على ظهره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتيه الله عز وجل يأمر جبريل، فيأتي جبريل إلى ملك الجبال بعد أن أمرهم الله عز وجل، فيأتي ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول لا، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هم كفار، لاحظ، كفار، وآذوه وطردوه وعذبوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم وجعلهم يهاجرون عن بلادهم، ومع ذلك يقول لعله يخرج. والآن تجد بعض الناس يجيه شاب طالب علم أو يجيه سائل يسأله، ومع ذلك إياك لازم تتكلم بطريقة معينة، ولكن لازم تستأذن بطريقة معينة، ولازم كل شيء بمعين حتى أجيبك. إيش هذا؟ بالعكس، الإنسان يأخذ الناس بحسب عقولهم ويعلمهم. هؤلاء الناس لا يعلمون، يحتاجون تعليم. قد لا يعلمون في الحلال فتعلم في الحرام فتعلمهم الحرام، قد لا تعلمهم أن هذا حرام، لا يعلمون في العقائد لا يعلمون في الأخلاق فتعلمهم أن هذا لا يصلح، وأن هذا من البداءة، وأن هذا من كذا، بهدوء وأدب. نعم. ولذلك تجد أن العلماء الذين كانوا أصحاب أخلاق وهدوء وصبر وتحمل وتعليم ومواظبة واستمرار نفع الله بهم. نعم.
الثالث أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق، فإن المعلم أكبر قدوة لتلميذه، وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه.
يعني يفعل هذا معه إخلاصا لله عز وجل، ليس من أجله، وإذا خرج فإنه يكون بشخصية أخرى لا علاقة له بهذا، وإنما كما هو مع طلابه يمازحهم بالبراء أيضا يمازح بما هو حق دون أن يقع في كذب أو يعني يصبح متبذل وكذا وكذا. فالإنسان يعني يكون كذا. أما أنه يظهر أمام طلابه الوقار وإذا راح برا الله أعلم بحاله، واضح، يجي في الدولة مثل عندنا في السعودية له شكل، ولا راح برا جلس مع الحريم كاشفات وجيهن ويضحك ويكركر معاهن، ولا جاء هنا استغفر الله وأعوذ بالله ولازم كذا، ولا طلع لي للدول الثانية جلس لي مع الحريم وسوالف وأخواتنا في الله كاشفات وكذا، أنا الصابين هذا. نعم.
الرابع أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه، ومنع ما يحول دون ذلك، فيعتني ببيان العبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم لكلامه واستجابتهم لتوجيهه. ومن الآداب المختصة
يعني مثلا عندك طلاب مبتدئين، فاشرح لهم ما يتناسب معهم، لا تأتيهم بشيء صعب جدا، مع الوقت سوف ينفر الطلاب ويقول هذا الشيخ ما ندرس عنده. ليه؟ قال يا أخي ما نفهم عليك، واضح؟ فالإنسان إذا كان درس شيء من العلم قد تعطيه أنت فوائد تتناسب مع دراسته، درس أكثر تعطيه فوائد أكثر، واضح ولا؟ واحد ما درس الواسطية ولا الحموية ما تأتي لي بكلام من درة عاض العقل والنقل وشبه الرازي ورد ابن تيمية والتأصيلات، هو إلى الآن ما درس الواسطية، واضح ولا؟ الترتيب. ولذلك تجد أن العلماء رحمهم الله رحمة واسعة لهم طلابهم على درجات، فمع المبتدئين كتاب، ومع المتوسطين كتاب، ومع المنتهين كتاب، وهكذا، ولذلك نفع الله بهم. نعم.
ومن الآداب المختصة بالمتعلم أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم.
يعني أنت تظن أن الشيطان سوف يتركك وأنت تريد أن تأخذ إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إرث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم. هل تريد الشيطان أن يتركك تأخذ هذا الإرث ثم بعد ذلك تفشل عليه مخططاته وتنقذ كثير من الناس من ضلاله؟ لن يتركك، لن يتركك لأمرين: الأمر الأول حتى لا تنتفع أنت بنفسك، والأمر الثاني حتى إذا انتفعت بنفسك لا تنفع الآخرين الذين أضلهم. ولذلك أهل العلم يحيون الأموات من الناس، الأموات بالذنوب والمعاصي، في ناس قلوبهم ميتة، من الذي يحيى قلوبهم؟ موعظة يسمعها أو حديث يسمع لهذا فيحيى قلبه، يحيى قلبه ثم يتوب إلى الله. فكم من شخص تاب قد لا تعرفه أنت، وإنما هو في آخر المسجد أو حضر الخطبة في آخر المسجد، فتاب وأصلح حاله وحال أهله، وكان ذلك في ميزان أعمالك، والشيطان أفلس منه. فهل تريد الشيطان أن يتركك أن تأخذ هذا السلاح القوي الذي تقاتله فيه وتقاتل أتباعه من أهل الباطل ودعاته؟ لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أكثر الناس خشية لله العلماء. تريد يتركك تصل لهذا الفضل؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تريد أن يتركك أن تصل لهذا الفضل؟ لا. ولذلك تجد أن الشيطان يحرص أن يضع كل المعوقات أمام طريق طالب العلم، أما بالعجز وإما بالكسل وإما بالمشاكل وإما بالوسوسة وإما بالتلبيس، وأحيانا يدخل عليه بوساوس، وساوس في العقيدة، وساوس في العبادة، وساوس في كذا، وأحيانا يجي يقول أنت ذيتك مي صافية فيشك بنفسه فيترك العلم، وأحيانا يجي يقول أنت مغرور وتريد أن تظهر للناس أنك عالم فيترك العلم وطلب العلم. شوف يعني عجيب الشيطان هذا، يأتي أحيانا يأتي من جهتين، يأتي لشخص يقول أنت من أنت حتى تطلب العلم، أنت ضعيف فيترك العلم، ويأتي لشخص قوي بطلب العلم فيقول أنت مغرور مرائي فيترك العلم. انظر، يعني يأتي هذا من باب من شدة همتك أنت مرائي مغرور فيترك العلم، ويأتي للآخر فهمته نازلة يقول لا أنت ضعيف وأنت ما تستطيع وأنت أصلا حاولت أكثر من مرة ولا استطعت، فيترك إيش العلم. فيأتي لكل شخص من بابه، وإنما الإنسان يستعين بالله عز وجل ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ومداخله. وأحيانا الشيطان قد لا يأتيك وإنما يأتي لصديق لك فيلقي في فمه كلمة تجعلك تترك العلم كله. أحيانا تكون مواظب على درس مشايخ فيقول لك صديقك كلمة، هذه الكلمة تؤثر فيك تأثيرا كبيرا تجعلك تترك الدروس بسبة كلمة هذا الرجل. ولذلك خذوا قاعدة من أخيكم عايد: إذا أردت أن تطلب العلم فصادق الرجل الصادق المخلص الغير حسود اللي يطلب العلم، هو الذي سوف ينفعك يشجعك وغير حاسد لك، وإذا رآك ضعفت يذكرك. أما تمشي لك مع واحد حسود ولا مع واحد بارك الله فيك صاحب سوء ظن، من رآك تكلمت في مجلس في مسألة علمية قال إيه يبغى يورينا أن عنده علم، وأحيانا يسمعك إياه فيحطمك فيجعلك تترك العلم كله. حصل هذا، حصل أن ناس كانوا منطلقين لطلب العلم فقالوا له قالوا لهم كلمات جعلهم يرجعون ويتركون العلم، طعنوا فيهم. ففي ناس مرضى الله لا يبلانا ولا يبلاكم، مريض ما يرى خير إلا ويضع فيه شيء، ولا يرى صادق إلا ويتهمه بالكذب، ولا يرى مخلص إلا ويتهمه بالرياء، ولا يرى شجاع إلا ويتهمه بالمباهاة وأن يريد أن يظهر هذا، ولا يرى عالم إلا ويتهمه في كذا وكذا. مريض، مرض في هذا المرض في القلب. ولذلك القلوب لها أعمال، كما أن فيها اعتقاد كذلك لها أعمال، أعمال الحياء والإخلاص والخوف والرجاء، وكذلك لها أعمال الحسد، أعمال باطلة، الحسد والغل والبغض وسوء الظن. هذا بعض الناس يقول هذا مبارك وذاك لا، ترى المسألة ترجع ترى للقلوب، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قد تجد من الناس من عنده من العلم ما لا به عليم، لكن لا يوفق من الله عز وجل أنه ما يوفق ويكون مخلص وصادق، أو أنه لم يرزق بأسلوب، أو أنه في قلبه من المرض ما يجعل الناس لا تنتفع منه. فدائما الإنسان كما أنه يراعي جوارحه الظاهرة يصلح جارحته هذه القلب، دائما يوطن نفسه على الإخلاص، على الصدق، على محبة الخير للآخرين، على إحسان الظن. إذا شاف له واحد تاجر يقول الله يغنيه أكثر، إذا شاف له واحد طالب علم يقول أسأل الله أن يجعله من أئمة الإسلام، إذا سمع يقول يا رب كثر العلماء، يا رب كثر طلاب العلم، يا رب اغني المسلمين، يا رب احفظ المسلمين. إذا رأى شخص عنده ولد قال اجعلهم عشرة، إذا رأى شخص عنده كذا قال اجعلهم كذا، صح ولا لا؟ نيته صافية، قلبه أبيض، يحب الخير للناس، يريد أن هؤلاء الطلاب الذين يدرسون عنده أن يكونوا علماء أعلم منه أضعاف أضعاف وهو يدرس عندهم. هذا بينه وبين الله، لما يدرس لا يريد أن يكون الذي يدرس على يده دائما دونه، لا يريد أن هذا الذي خذ منه الفائدة الله يجعله ميزان أعمالي، وأنه يصير عالم من علماء المسلمين. ولذلك تجد طريقة المنهج السلفي في الدعوة أنه يربي ناس لكي يكونوا أئمة وعلماء، بخلاف الإخوان المسلمين تجد 30 سنة معاهم هو إلى الآن سم طال عمرك، ايش تبي طال عمرك؟ ما وصل إلى مرحلة القيادة، حفظ القرآن عمره 16 سنة. طيب يلا حفظ القرآن خلوه يدرس التفسير ويحفظ بلوغ المرام ويحفظ الأحاديث ويدرس الفرائض عشان يصير عالم، صح ولا لا؟ لا، باقي راجع حفظك، صار عمره 20 راجع حفظك، صار عمره 23 درس الصغار حفظك، صار عمره 30 عليك أن ترجع إلى حفظك، صار عمره 40 هو لحين ما صار عالم، والآن يسأل في الطهارة ويسأل في الصلاة ويسأل في الصيام، هو من عمره 15 حافظ القرآن. هذا المفروض لما وصل عمره 40 يكون مئمة الإسلام، صح ولا لا؟ الذي ينفع الله بهم المسلمين. هذا مين بتربية؟ حكس. أنا والله العظيم إني لما أشوف ناس حافظ القرآن إني أغبطهم وأقول يا ليت الآن يبدؤون بحفظ الفقه والبلوغ والفرائض حتى يطلعون علماء، لأن شوفوا كلما كثر العلماء كلما قل الشر، وكلما كثر العلماء كلما زاد الخير. ولذلك إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذا فسئلوا فأفتوا فضلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك كلما قل العلماء كلما زاد إيش؟ الجهال، وزاد الباطل، وزاد التحريف، وزاد كذا. بل أحيانا قد تجد أن أمة من الأمم تعتمد على ثم على عالم عالمين، يتصل واحد من آخر الأرض عندنا واحد قال كذا شيخ ايش نرد عليه ويرد، ويتصل واحد من كذا، هذا ما يفرحك. العالم الذي يتصلون عليه ناس كثير من كل مكان صح يفرح أن حصل له أجر، لكن ما يفرح ود هؤلاء الناس في بلادهم علماء، صح ولا لا؟ حتى ينتشر الخير. ما أفرح أنا لما أجد كل هالناس تسألني وكل هالناس تتصل فيني وكل ما أفرح، بالعكس قد أفرح من جهة أني عملت عمل صالح، نعم، لكن من جهة النظرة الأمة يضيق صدري، هذا خوف، هذا أمر مخيف. ودنا في كل قرية عالم، وفي كل هجرة عالم، وفي كل مدينة علماء، وفي كل بلد علماء من أهل بلدهم.
حتى ينتشر الخير، حتى ينتشر دين الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله يتضايق إذا وجد عالم يزاحمه أو وجد شيخ الناس اتجهوا إليه، هذا مريض، هذا مريض. الإنسان يفرح إذا كثر العلماء وكثر طلاب العلم وكثر حفظ القرآن وكثر الصالحون وكثر أصحاب الذين يمرون في المنكر وكثر أهل الخير، الحمد للمنة، يفرح وينشرح صدره، لأنه كلما كثر أهل الخير كلما توسع الخير على حساب الشر وقل الشر، وكلما قل أهل الخير كلما ازداد أهل الشر وانتشر الشر. فلذلك يا ليت أن هؤلاء الذين من شبابنا الذين حفظوا كتاب الله وهم كثر والله الحمد منك، أنهم يبدؤون بدراسة العلم والفقه حتى يصيروا علماء ينفع الله بهم الأمة ونستفيد من علمهم، ولا يجلس لي 20 سنة هو حافظ القرآن من عمره 15 يوصل إلى 40 وهو ما غير الجدول كذا وروح كذا، وتعال الاستراحة فلانية واطلع يوم الصيف المكان فلاني وروح فلاني وتعال فلاني. أهم شيء أنك تتقيد بآراء الحزب وبتنظيمات الحزب وبجداول الحزب، لا، احنا نبي ناس تطلع علماء ينفع الله فيهم الإسلام والمسلمين. نعم.
ثانيا البدء بالأهم في الأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثالثا التواضع في طلب العلم،
لأن بعض طلبة العلم ما يبدأ بالأهم في المهم، يعني طوالي يذهب إلى أمهات الكتب، تجد فاتح المغني لابن قدامه ويدرس فيه وهو إلى الآن ما قرأ أي كتاب فقهي قبل ذلك. المفروض أن تبدأ شيئا فشيئا، هذه طريقة العلماء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، أنهم يبدأون في صغار الكتب ويشرحونها ثم المتوسطات ثم المطولات، هذه الطريقة الصحيحة. أما أنك طوالي تذهب لي إلى المطولات، واضح ولا، وتتشعب عليك الأمور وتتكثر عليك الآراء، وإنما أفهم الشيء شيئا فشيئا، لأنك إذا فهمت شيء يأتي الفهم الآخر مبني على الفهم الأول فتفهم الثاني بسرعة، والفهم الثالث مبني على الثاني، وهكذا فشيئا فشيئا. وعندكم الحمد لله علماء هنا موجودين، المشايخ والعلماء، اسألوهم يضعوا لكم جداول وغير ذلك. نعم.
ثالثا التواضع في طلب العلم بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فإن التواضع على العلم رفعة والذل في طلبه عز، وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم.
ناظر، تتواضع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله أكبر، هذا مخيف الحديث، هذا مخيف، ذرة ذرة من كبر الوعيد لا يدخل الجنة، فكيف بمن كان عنده أكثر من ذرة؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر بطر الحق، أي رده متكبرا على الذي قال: هذا صغير سن لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى القبيلة الفلانية لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى المدينة الفلانية لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى الإقليم الفلاني لا أخذ قوله، هذا ينتمي إلى الدولة الفلانية لا أخذ قوله، نحن أرفع منه، نحن كذا، أعوذ بالله من غضبه. خذ الحق، من أتاك مبين لك الحق بدليله من الكتاب والسنة خذه واشكره، حتى لو كان عدو لك، حتى لو كان بينك وبينه عداوة وأنت الحق معك في هذه العداوة ظلمك أو شيء، لكن إذا بين لك أمرا أنت واقع فيه خطأ فتقبله وادع الله أن يجعله في ميزان أعماله. لازم القلب هذا يصفى، الصدور هذه لازم تكون فيها من الصفاء ما يبارك الله لك في علمك وفي قولك وفي جهدك. إذن هنا كما ذكر الشيخ التواضع، إذن فلو أتاك شخص أنت أعلم منه في الجملة كما يقول الشيخ، مع أن عادتنا الإنسان ما يفكر في يوم من الأيام أنه أعلم، دير بالك يجيك يوم تحط ببالك أنك عالم أو طالب علم قوي أو أنك من طلاب العلم، دائما ضع في نفسك أنك ما عندك شيء وأنك تتعلم، حتى لو شرحت كتاب كتابين أفتيت كذا، في قرارة نفسك حط أنك مسكين ما عندك علم وغيري أفضل مني.
لا تضع في بالك أنك خلاص حويت العلم أو أنك عالم أو أنك كذا. كذلك في مسألة أخرى وهي إذا أنت طالب علم وتدرس عند شيخ قد تفوق الشيخ جملة وتفصيلا، قد يأتي يوم تصبح أعلم من شيخك جملة، وهو قد يكون في مسائل أعلم منك، وقد يكون أنت حتى بالتفصيل أعلم منه، فتح الله عليك. لا تتكبر، اذكر فضله، ادع له. واضح؟ في ناس يدرسون على ناس مسائل علمية ثم بعدين يصبحون علماء، وأولئك بقوا على تلك المسائل وعلى ذلك الكتاب، ما ينظر له أنه بتكبر وبازدراء. بعض الناس يدرس عليك شيخ والشيخ هذا يدرس في الفقه في الحديث في العقيدة في كذا، الأخ هذا جلس له على مسألة ذاك اليوم بحثها فأتقنها فطرحت عند الشيخ، الشيخ يمكن جاهل فيها ما درسها، أو أن الشيخ درسها ونسيها، فإذا وجد نفسه يعرفها نظر إلى الشيخ باحتقار، قال الشيخ هذا ما عنده شيء، ولم ينظر إلى كل العلم الذي أخذه من الشيخ الذي هو جاهل فيه وأخذه عن الشيخ، ولكن نظر لهذه المسألة التي أتقنها ودرسها فلم يعرفها الشيخ فيسقط الشيخ. هذا من المرض، مرض القلوب. إذا رأيت شخص جاهل قول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به، وادع الله أن يرفع عنه الجهل، لا تتكبر عليه. بعض الناس لمن يأتي شاب يناقشه في مسألة والحق مع هذا الشاب، الحق مع هذا الشاب، الشاب أتقن هالمسألة هذه والشيخ أخطأ فيها أو سيد من الناس الداعية فلان أخطأ فيها، فيأتي هذا الشاب يريد أن يبينها له وعليها قوله العلم، فماذا يصنع أمام الناس؟ يعطيه جملة في النحو ويقول اعرب. فلا الطالب ما يعرف مثلا، أو يسأله سؤال في الصلاة فإذا ما عرف قال أول شيء روح تعلم الصلاة بعدين تعال انصح الناس، هذا شيخ مغرور، لكن يريد أن يغطي غروره. بالعكس، إذا أتاك شخص وأعلمك بشيء وأنت تعرف أنه جاهل بأشياء فاشكره على هذا الشيء، ولا تأتي في نفس الوقت تذكره بالأشياء التي جهلها، لكن في وقت آخر درسه لكي يستفيد لوجه الله. بعضهم لا، وهذا مر علينا ناس أعرفهم دكاترة في دراسات وكذا، والآن والله ما حد يعرفهم ولا حتى حد يدرس عندهم، كان عندهم مثل هذا الأسلوب المتعجر، كان إذا أتاه الشاب ينصحه يقول يا شيخ أنت قلت كذا بس الشيخ العلماء وما عليه ابن تيمية وما أدري كذا كذا، قال بس لك سؤال قدام الطلاب، قال نعم يا شيخ، قال عطني شروط الصلاة، عطني شروط البيوع، ما هي العلة الربوية في الأصناف الستة على الراجح، طبعا على أساس هذا شيخ مغرور صراحة. الله لا يبلانا. نعم تفضل.
رابعا توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير.
لاحظ هنا الشيخ هذا الإمام بن عثيمين دائما يمتاز أنه دائما يضع تقييدات، قال من غير غلو ولا تقصير. بعض الناس اللي درسوا شيخ لو أن خطأه لو أن الشيخ أخطأ خطأ واضح كوضوح النهار من غير سحاب وكوضوح الشمس من غير سحاب بالدليل من كتاب السنة، ومع ذلك يرفض، شيخي صح ولا أرضى أحد يتكلم عنه. وكأننا بارك الله فيك في عصابات ولا في شلالية حقت مدارس، أنت تتعامل مع الدين خلاص، إذا شيخ أخطأ أخطأش، أنا عندي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي يدافع الذي لا يخطئ، صح ولا لا؟ وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أما غيره كل يخذ من قوله ويرد. نعم الخطأ يعامل بحسبه، فلا ينزل وهو قد أخطأ خطأ معينا وفي نفس الوقت لا يغلى به، خلاص أخطأ أخطأ، الحق ضلة المؤمن، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو في الشيوخ ولا والعياذ بالله تقصير بهم وبحقهم وقلة أدب معهم، نسأل الله عز وجل السلام. نعم.
ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأل سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي والمستكبر، ولتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون.
بعض الطلاب يتعامل مع الشيخ واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما أي كلمة تقولها تجرح مشاعر يا شيخ فأنا راح أترك درسك وأتكلم فيك، لا ما يصلح، لازم تتحمل. كما نحن نقول للشيخ تحمل الطلاب وكن ذو أخلاق حسنة وفاضلة ورحمة ولين معهم وحلم، كذلك نقول للطالب لو وقع الخطأ من الشيخ عليك أيضا تحمل. طبعا الخطأ الوارد مو خطأ مشايخ الصوفية نسأل الله السلامة ومشايخ الرافضة، واضح ولا؟ هذول دجاجلة يلعبون بطلابهم لعب نسأل الله السلامة. كما يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، لأنه صوفي وشيخ حسن البنا صوفي، فيقول وكنت مع شيخي حسن كالميت بين يدي مغسله، فأرى برأيه يعني أبصر ببصره وأسمع بسمعه وأنا بين يديه كالميت بين يدي مغسله. مش هذا؟ ولذلك حسن البنا في رسائله لما ذكر شروط البيعة، بيعة الإخوان وهي عشرة، وذكر باب الطاعة، قال وأن تكون، وهذه لا 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 هذه المسألة اللي هي الطاعة، قال صوفية من جهة وعسكرية من جهة، عسكرية الأوامر العسكرية، وصوفية أنك أن إذا أمرك شيخك تسمع وتطع من غير تردد ولا شك ولا حرج. الله أكبر، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك طريقة الصوفية مع طلابهم طريقة استعباد بحيث ينزع المروءة عن الطالب كأنه عبد له. احنا شفنا بعض ولذلك عندنا حتى لتأثر منهج الإخوان عندنا لأن مشايخهم صوفية حسن البنا وغيره يطبقون هذا مع طلابهم. شوف الطالب عند الشيخ، الشيخ ولا يقدر حتى يرفع عينه ولا يتكلم ولا يرفع بصره ولا كذا، وكل ما قال الشيخ قال صح، وإذا قلت يا شيخ الشيخ أخطأ قال أبدا الشيخ ما يخطئ، وأنت ما أنت أعلم من الشيخ، وتشوفهم سبحان الله واحدهم يتابع أعوذ بالله تقل كتكوت يتابع أمه، هذه مي تربية، هذه تربية خنوع وذل. نعم في أدب، نعم في احترام، لكن مع عزة تربي الطالب أن يكون عزيز نفس رجل، ما تربي على أنه ما يقدر حتى يتكلم ولا يقدر حتى يسوي ولا يقدر يسوي كل حاجة ويصير جبان ويخاف. هم يبون هذه التربية حتى ما يخالفونهم، وإذا أمرهم بأوامر ينفذونها طوالي لأنه متربي على الخنوع. ما قال لهم سيدهم حسن البنا قال عسكرية من جهة وصوفية من جهة، يبيه ما فيه ربيه تربية عسكرية، ولذلك إخوان المسلمين تربيتهم عشان تربيتهم عسكرية، أنت مكلف بكذا وأنت مكلف بكذا، وأنت تروح تجيب الموية وأنت تفرش الفرش وأنت تفعل كذا، وإذا ما لقى عاقبه، والله عاقبونهم يا شيخ. واحد يحدثني من هداه الله عز وجل يقول يديني هذول يدينا للطائف، يسولف لي يقول جينا للطائف وكنا معاهم فسولنا مخيمات وحصل أني أخطيت، يقول تعرف وش عقوبتي؟ والله يقول يا شيخ إن عقوبتي خلاني أمسك البرشومي، ويقول سكر يدك عليه، يقول إني جلست فترات طويلة وأنا أعاني وأنقش من هذا البرشومي، قتلت عبد عند أبوه يقول لك أمسك البرشومي يخرب بيت شياطيني، الآن لو أبوك يقول لك أمسك البرشومي تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبوك يجيك ولد الناس من القصيم ولا من الرياض ولا من الطائف ولا من يقول لك امسك البرشومي تمسك البرشومي يا جبان، ايش هذا؟ قال لا هم قالوا ويجون عاد ربعه طيح طيح امسك البرشومي. واحد يقول لي بعد ما هداه الله منهم يقول مره اعوذ بالله يقول اخطيت خطا، يقول احنا معهم في حج ما ادري منه يقول وما ادري يقول اخطيت خطا، قال لي شفت الحصى في حصات هناك بالضلع، احنا بحاله نسميه ضلع على الجبل. يقول قلت ايه وين؟ قال هذه شفتها. قال اصعد روح جيبها. يقول هو الولد يسولف لي، يقول والله يا شيخ تخيل انا شاب صغير عمره 15 يقول لابس احرام، وحنا تعرفون احنا يا السعوديه هذا الوزراء ما احنا زي اخواننا الاماراتيين والعمانيين ما شاء الله عليهم، الواحد يركض مع الجبل اللهم بارك متعلم، احنا مساكين ها. وهذا المسكين يقول اصعد وطيح وتشقق الحرام. قلت هذا بعد منى؟ قال منى. ويقول مره اخطا واحد، تعرفوا ايش قالوا له؟ ترى هذول ناس حدثوني كانوا معهم وشتمون بي بعدين تابوا. يقول والله مره جابوا لي قدر، شوفوا، يقول حطوا قدر فاضي وقدر مليان مويه واعطوني ملعقه صغيره، وقالوا عقوبتك تاخذ من القدر المليان بالملعقه الصغيره لين تملى القدر الفاضي. شوف الاستعباد، هل وين تصير عنده عزه نفس بكره هذا؟ ويقول والله اني امسك من هذا القدر يعني قلت مجنون انت؟ يجيك واحد يقول لك كذا؟ قال شو تسوي؟ يقول خفت على اهلي حفر الباطن وانا معهم، يقول بالطائف ما ادري مكه صغير. ويقول واخر لين بعدين بعد ما انقطع قلبي يقول جوني قال خلاص عفونا عنك، الله جزاكم الله خيرا، خلاص احنا ذليناك وعرفنا انك ذليل، متى ما امرناك تنفذ يا الجبار. هذه تربية الاخوان المسلمين. واحيانا يسووا لهم مخيمات ويقول فيه هجوم ليلي ونأسر واحد، ثم يهجمون ثم يعاقبونه ويربطونه ويخلونه في الشمس، وهذا هذه بالله تربية، هذه تربية أحزاب، تهيئ شبابها للانقلابات العسكرية، تهيئ شبابها لكي يقومون بالأوامر حتى وإن كانت تتعارض مع العقل وتتعارض مع الشرع، يربونه منه صغير، يلقون شيء فيه عزة أو سؤال ليه أو لماذا أو هل أين الدليل أو أين كذا، يقضون عليه فيصبح ممسوخ، فجر فجر، يقتل مسلمين، يقتل الشرطة، يفجر نفط، يفجر كذا، يموت عشرات الآلاف، خلاص لأنه متربي، روح جيب الحجارة اللي فوق يروح. أما المنهج السلفي وطريقة أهل العلم، تعال ادرس وروح لهلك، الله ينفع بك، خلاص ادرس وروح لهلك، وإذا أنا يا شيخ أخطيت في حقك رد علي، وإذا ظلمتك قول ظلمتني، وإذا خالفت الدليل قول خالفت الدليل، خلاص، وإذا أمرتك بشيء فيه إذلال دافع عن نفسك، وإذا ضربتك من غير وجه حق شيلني فوق وربخني بالأرض، علمني الشغل شلون. بارك الله فيك، ترى أحيانا نمزح شوي، يعني الدرس طويل ونبي نخلص.
خامسا الحرص على المذاكرة بالضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه، وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها من الآفات، فإنها ذخره في حياته ومرجعه عند حاجته. وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب مصطلح الحديث، ويحتوي على مقرر السنة الثانية الثانوية من المعاهد العلمية، ويتم الكتاب على يد مؤلف محمد بن صالح العثيمين في يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1396 من الهجرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم آمين. نحمد الله عز وجل الذي أنهينا هذا الكتاب بفضله ومنه وكرمه، وندعو الله عز وجل الشيخ ابن عثيمين بالرحمة الواسعة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويجازيه الجنة وفي الفردوس الأعلى، ونسأل الله أن يغفر لكم جميعا وللسامعين عن طريق الإنترنت. وهذا الكتاب طبعا أنا معكم لست شارحا له، وإنما مذاكرة بيني وبينكم نقرأه مع بعض، وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوان الحمد لله. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تدوين الحديث. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر